The Rock and Roman Reigns, the biggest WrestleMania main event in the history of WrestleMania. You had it in your hands and you let it go. You flushed it down the toilet. The same toilet you sat your fat asses on and you sat there and tweeted, "We want Cody, we want Cody. Cody's got to finish his story. He's got to finish his story." You're laughing now and you're booing because you know it's true.
أخيرا قد حل فصلي المفضل، فصل الشتاء، حيث لا شيء أحب إلى نفسي من مراقبة قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفة جلوس منزلي وأنا أحتسي قدحا من مشروب ساخن أو التدثر تحت ملاءة دافئة وأنا أطالع رواية مسلية. ولكن بالنسبة للبعض فإن فصل الشتاء يكون قاسيا للغاية، لا سيما النازحين والمشردين الذين لا مأوى لهم يقيهم قرص الصقيع، وما أكثرهم للأسف هذه الأيام. لذلك إن كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتوية زائدة عن حاجتك، أو ببطانيات، أو بأفرشة، أو بنقود لشراء أجهزة تدفئة، وكنتم داخل ليبيا، فاتصلوا بجمعية عائشة أم المؤمنين رقم 092-607-33-40 أو 091-431-45-20 السيد فرج عمر، أو بالسيد يونس علي جودر رقم 094-323-48-98، حيث سيقومون بإذن الله بإيصال تلك الأشياء إلى محتاجيها. ربما قد لا تكون بحاجة إليها وتملأ عليك فقط خزانتك، إلا أنها قد تسهم في إنقاذ حياة طفل فقير. تبرع ولا تتردد، ونتشارك معا في نشر الدفء على الجميع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. كلنا لديه ذلك الصديق، وفي حالة أصدقاء الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء ليخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية وبه تفاصيل وأحداث أكثر، ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب. رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب. لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الأفلام: هاري بوتر، ذا ويتشر، جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، لورد أوف ذا رينجز، جيم أوف ثرونز التي تستمعون إلى لحنها هنا، جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة. وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق، بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراءه عبر الإنترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط، حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية. وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك إلى المكتبة أيضا لا تقلق، فلديهم خدمة التوصيل كذلك. فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية. زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب. فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم. مكتبة الرسالة العالمية، جسركم إلى المعرفة العالمية.
أقوى المواجهات وأكبر النزالات كلها تجري في مكان واحد في الحلبة. البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعة المحترفين وفنون القتال المختلطة في الحلبة. تغطيات، تحليلات وأخبار من مختلف الاتحادات حول العالم في الحلبة مع عمر رقيح وعلى أشريف.
The best there is, the best there was, and the best there ever will be. And that's the bottom line, the Stone Cold Sepsa. It's showtime, folks.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست الأقوى في ليبيا والعالم العربي لمصارعة المحترفين، بودكاست في الحلبة، In the ring where it matters. تأتيكم من استوديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس ليبيا، معكم من هناك محدثكم The Prof علاء الشريف. ورحبوا بكم أصدقائي في هذه الحلقة الجديدة من البودكاست، الحلقة 113، والتي تأتيكم عبر anchor.fm ومنصاته المتعددة، أظن أصبحتم عارفينها الآن، جوجل بودكاستس، أبل بودكاستس، سبوتيفاي وبقية منصات الاستماع الأخرى. كذلك يمكنكم الاستماع إلينا عبر قناتنا على يوتيوب، قناة خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي، كما ويمكنكم الاستماع إلينا عبر أثير الموجة الترددي 96.9 FM في مدينة طرابلس، قناة LYFM صوت الشباب. فأيما كانت الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلينا عبرها، وحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح، أرحب بكم جميعا فردا فردا، وأشكركم لاختياركم إياي كمرافق لكم في الفترة المقبلة للاستماع إلي، وأنا أثرثر حول شؤوني وشجون هذا العالم المجنون، عالم مصارعة المحترفين. ويا له حقا من عالم محموم ومجنون. ولكن في البداية لابد لنا طبعا من أن نشكر أصدقاء البودكاست المميزين، أولئك الذين هم دوما معنا بأفكارهم ومقترحاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم، ولولاهم لما كان في مقدور هذا البودكاست ومقدمه الاستمرار. ومن أمثلة هؤلاء على سبيل الذكر للحصر من مدينة طرابلس الليبية، الشقيقان التوأمان حسن وحسين عبد الله فريق ITR، اللذان قد أصبحا في الفترة الأخيرة عمين، حيث انضمت إلى أسرتهما عضوة جديدة هي ابنة شقيقهما الأكبر، والتي اختار لها الأسرة اسم رغد. نبارك لأسرة رغد بمولدها، ونتمنى لها أن تكون من بنات الوطن الصالحات، وأن تتربى في عز والديها. مبروك يا حسن وحسين. كذلك في مدينة طرابلس عندنا الأصدقاء محمد عصام، أشرف الفرجاني، هاشم صولة، وحسام ذمان طغمان. في مدينة زليتن الصديقان عبد المجيد أبو عزة ومحمد عبد السلام. في مدينة مصراتة صديقنا الأديب الرائع هدي الأحجل. في مدينة بنغازي صديقنا خليفة الحاسي. ننتقل إلى الجانب الغربي من العالم العربي، ونبدأ من تونس وصديقنا ياسين إبالة. في الجزائر الصديقان أسامة ضياء وإسحاق لعيل. في المغرب الكتيبة المغربية أشرف جعفر، يوسف صابر، HJ ستايلز وزعيمهم عزيز تارجيريان. ننتقل إلى مشرق العالم العربي، ومن مصر الصديقان مصطفى زارع ومحمد عبد الحميد. في سوريا الصديقان حمزة هيثم وركان نجمي. في الأردن صديقنا محمد المبيضين. في المملكة العربية السعودية صديقانا هاشم الحربي وأحمد الشهري. وفي البحرين صديقنا حسن البلوشي. هؤلاء وغيرهم الكثير الكثير هم أصدقاء هذا البودكاست. يمكنك عزيزي المستمع أن تنضم إلى صفوفهم بمجرد أن تشعرنا بوجودك معنا. ارسل إلينا ما لديك من الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والأفكار، لكي أضعك تلقائيا ضمن هذه القائمة وأن تنضم إلى قائمة الشرف. لدينا الكثير اللي نتكلم عنه في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، فعالم مصارعة المحترفين في الطريق إلى رسلمانيا. وفي الطريق إلى رسلمانيا الأمور دائما ما تكون مثيرة للاهتمام. لدينا أخبار عن WWE، بعض الأخبار عن AEW وTNA كذلك، كما لدينا قصة طريفة في فقرة وقت الحكاية، لدينا فيلم جديد سوف نقوم بمراجعته في فقرتنا فيلم في الحلبة، كما ولدينا بضعة أسئلة في فقرة حقيبة الرسائل. كل ذلك وغيره الكثير في هذه الحلقة المزدحمة من بودكاست في الحلبة، فتفضلوا بالاستماع. فإذا كنتم أصدقائنا مستعدين لكل ذلك، تجمعوا حولي بما لديكم من المشقشقات والأشياء التي تحبون تناولها في هذه الأماسي، طبعا مع مقاطعة تلك الأشياء التي اتفقنا على تركها في هذه الفترة، بيبسي كولا، كوكا كولا، غير ذلك من المنتجات اتفقنا على مقاطعتها. عدا ذلك تجمعوا حولي واستعدوا للاستماع إلى ما لدي في هذه الحلقة. إذا كنتم جاهزين هيا بنا معا إلى أولى فقرات هذه الحلقة. Let's get it on. ونبدأ أخبارنا لهذا الأسبوع أصدقائي المستمعين من الـ WWE، وتحديدا من حلقة الأسبوع الماضي من عرض سماكداون التي شهدت عودة دوين ذا روك جونسون، هذه المرة في شخصية ذا هوليوود هيل. ماذا أقصد بذلك؟ عندما كان يؤدي ذا روك شخصية هوليوود روك، كان يظهر أمام الجمهور مرتديا صدرية، وعندما كان يظهر زمان في شخصية ذا هيل أو الشرير، كان ذا روك يرتدي قمصانة فاخرة من طراز فرساي. ما الذي فعله دوين جونسون في هذه المرة؟ قام بالمزج ما بين الفكرتين، يعني الإبداع، حيث ارتدى صدرية من طراز فرساي. ظهر ذا روك في ذلك الزي السخيف مصحوبا بأعضاء عصابة ذا بلودلاين، ووقف في منتصف الحلبة أمام جمهور مدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا الأمريكية الذين احتشدوا لحضور تلك الحلقة، ثم أخذ الميكروفون وبدأ في شتمهم جميعا وإسمعهم كالعادة عباراته النابية وسخريته منهم، وقد أسمعتكم في بداية الحلقة جزءا منها. في ذلك الخطاب الذي ألقاه ذا روك بدأ يتكلم عن كودي رودز وكيف أنه مدلل وكيف أنه يريد فرصة أخرى وكيف يطالب بذلك والحياة لا تعمل بهذه الطريقة، وأن له أن يطلب فرصة أخرى من أجل التحدي على اللقب. لا لا، كودي لا يحق له ذلك، كودي قد هزم في السنة الماضية على يد قريبي، وأشار إلى رومان رينز، وقد تمكن رومان بالفعل من هزيمته والقضاء عليه، وعليه الآن أن يعود إلى نهاية الطابور. ولم يكتفي ذا روك بذلك، بل بدأ في ضرب الأمثلة والمعاني من الرياضات المحترفة الحقيقية. ضرب المثل بفريق ذا يوتا جاز الذين هزمهم مايكل جوردن في بطولة NBA زمان، وقال بأنهم هزموا وعادوا لبيوتهم ولم يتباكوا ويطالبوا بفرصة أخرى. بدأ يستدل بنهائي دوري كرة القدم الأمريكية التي أقيمت مؤخرا The Super Bowl، أيضا تكلم عن أن الفريق الذي خسر قبل هزيمته ولم يطالب بفرصة أخرى. أنا لا أعرف كيف يفكر The Rock بالضبط. العكس هو الصحيح، في الرياضات يخسر أحد الفرق ثم يعود من جديد من أجل التحدي، لا أن يكتفي فقط بالهزيمة والجلوس في البيت. ثم أن ذا روك قد نسي شيئا مهما جدا، هو أن كودي رودز كان قد فاز في ذا روي رامبل، وأصبح من حقه كفائز في ذا روي رامبل أن يتحدى البطل الذي يريد. كودي لم يزد على أن طالب بحقوقه المشروعة، ولكن ذا روك الذي يبدو بأن لديه مشكلة مع فهم مبدأ الحقوق المشروعة بدليل موقفه في أزمة فلسطين الأخيرة، لا يستطيع أن يفهم هذا الموضوع. ولكن نعود إلى ذا روك الذي واصل الكلام في ذلك الخطاب، ولم في الواقع يزد عن الكلام. يعني ذا روك ومنذ عودته نراه يتكلم كثيرا ولكنه لا يفعل الكثير. فزي ما قلت لكم واصل كلامه وقال بأنه سوف يعمل على أن يتأكد من أن كودي سوف يخرج من رسلمانيا كما خرج في السنة الماضية خاسرا مهزوما، قبل أن يرفع أصبعه مع بقية أعضاء عصابة The Bloodline معلنا انضمامه إليهم. بعد إذاعة هذه الحلقة من عرض سماكداون، بدأ بعض جمهور مصارعة المحترفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التعليق بما لديهم من ملاحظات كانوا قد التقطوها أثناء مشاهدتهم للحلقة. البعض منهم قال بأن ذا روك عندما قال بأنه سوف يعمل على أن تخرج من رسلمانيا خاسرا، انتقلت الكاميرا إلى زاوية غريبة بعض الشيء، وبدأ الأمر كما لو أن دوين جونسون يشير إلى رومان رينز، فقالوا بأنه ربما بذلك كان يرسل رسالة مخفية مفاده بأنه سوف ينقلب على رومان رينز وسوف يعمل على أن يخسره لكي يربح كودي رودز. ملاحظة غريبة أخرى كان قد التقطها بعض أفراد الجمهور هي أنه عندما قام أعضاء عصابة ذا بلودلاين برفع أصابعهم إلى أعلى كما هي العادة، لم يقم ذا روك برفع أصبعه بنفس الطريقة، حيث يقوم الجميع برفع قبضة مضمومة وإصبع سبابة واحدة فقط مفرودة، بينما ذا روك قام برفع إصبعه السبابة وإبهامه كانت مفتوحة كما لو أنه يشير بإشارة الحرف L كناية عن loser أو خاسر، وكأنه يقول بأنه سوف يعمل على أن يخسره. هذا القسم من الجمهور أعزائي المستمعين في رأيي لديهم الكثير من الوقت الفائض الذي لا يجدون فيه ما يفعلونه، ويقومون من وجهة نظري بإفساد هذه اللعبة كلها. هذا النوع من الجمهور هو الذي قد تعدى مرحلة محبة اللعبة إلى أن أصبح نيرد أو أصبح مهووسا بطريقة غير سليمة من وجهة نظري، ويبالغ في البحث عن أشياء ربما لم تكن موجودة أصلا. ويذكرني هذا النوع من الجمهور بصراحة بجماهير أنواع أخرى من وسائل الترفيه زي جمهور ستار وورز على سبيل المثال.
Okay, are we honestly supposed to believe that Jango Fett willingly worked hand in hand with Sifo Dyas in the Galactic Senate to build a clone army on the planet of Kamino?
هؤلاء الذين يقتلون كل حلقة وكل فيلم من بحثة، ويبحثون حتى داخل التريلر أو الإعلان التشويقي عن أشياء ربما لم تكن موجودة، ويؤولون الأشياء على غير معناها، ويبحثون لهم عن معاني مفقودة ورسائل مخفية. والمشكلة مع هذا النوع من الجمهور أنهم يرفعون سقف التوقعات بشكل كبير جدا لديهم، ثم عندما لا تتحقق تلك التوقعات يصابون بخيبة أمل كبيرة جدا. المثل الأمريكي يقول No expectations, no disappointments، يعني عندما لا تكون لديك توقعات لن تكون لديك خيبات أمل. شخصيا أنا لا أعتقد بأن كتاب WWE ولا The Rock بهذا المستوى من الذكاء، ولا أعتقد بأن لديهم هذه الخطة التآمرية الغامضة الدفينة، وبأنهم يحاولون أن يرسلوا إلينا رسائل خفية وكل ذلك. لا أعتقد ذلك بصراحة. ولأكون صريحا معكم أكثر، أعتقد بأن هذه القصة بالذات، قصة كودي رودز، رومان رينز، ثم انضمام ذا روك إلى القصة، أعتقد بأن هذه القصة يكتنفها الكثير من الفوضى والعشوائية والتخبط، وبأن لا أحد يعلم بالضبط ما الذي يفعله. في البداية كانوا يريدون كودي رودز ضد رومان رينز، ثم طرأ لهم بأنه ربما يكون رومان رينز ضد ذا روك مباراة أفضل، ثم انقلب عليهم الجمهور ورأوا بأن الجمهور سوف يغضبون منهم كثيرا إذا ما استمروا بخطة The Rock ضد رومان رينز، فحاولوا ترقيع الوضع وعادوا كودي إلى الصورة مجددا. والآن هم حائرون في ماذا سوف يفعلونه بThe Rock وببقية أفراد هذه القصة. ليست هناك خطة، لا أعتقد بأن WWE يعرفون بالضبط ما الذي يفعلونه، وأعتقد بصراحة بأنهم making it up as they go، يعني يخططون للأمر وهم سائرون في الطريق. ولذلك أصدقائي فأنا أنصحكم ألا تقتلوا الأمر بحثا، وألا تمنحوه اهتماما فوق ما يستحق، وألا ترفعوا سقف التوقعات كثيرا، لأنه قد تبين لي عبر مسار متابعتي الطويل لمصارعة المحترفين بأننا نحن الجمهور في مناسبات كثيرة أكثر ذكاء من أعضاء فريق الإبداع ما بين قوسين. لا ترفعوا سقف التوقعات، ولا تحاولوا أن تلقوا بانا إلى كل التفاصيل، وهو كان يقصد ذلك، وعندما فعل هذه الحركة فكان يعني ذلك، والأمر لا يستحق كل ذلك. اتركوا الأمر سائرا كما هو. في النهاية نعتقد بأن WWE يحاولون أو على الأقل يريدون أن يقدموا أفضل رسلمانيا ممكن، رسلمانيا 40، وأنهم يحاولون أن يصنعوا حدثا للتاريخ، وحدثا سوف يتركوا في أذهان مشاهديه ذكريات لا تنسى. ولكن الانتباه الزائد إلى حركات The Rock وقتلها بحثا، وهو يقصد كذا، وعندما أشار بإصبعه أراد كذا، وتحريكة الإبهام، كل هذه الملاحظات تدلني بصراحة على أن الذين يدلون بها لديهم الكثير من الوقت الزائد الذي لا يجدون فيه ما يفعلونه، وبأنهم في الحقيقة يصرفون طاقتهم في غير محلها. The Rock ليس بكل ذلك الذكاء، لا أعتقد بأنه حاذق إلى هذه الدرجة ويجيد إرسال الرسائل المخفية، بل لو أردنا أن نتكلم بصراحة أكثر، The Rock غبي. ما عليكم إلا أن تشاهدوا الأفلام التي يمثلها في السينما، وهي من أسوأ الأفلام. هو ليس ممثلا بارعا بحال، جميع المشاريع التي شارك فيها فشلت. مسلسل Young Rock تم إلغاؤه بسبب قلة نسبة المشاهدات، فيلم Black Adam الذي مثل فيه في DC فشل فشلا ذريعا، تم طرده من دي سي. بصراحة The Rock ليس بكل ذلك النجاح برغم شهرته الكبيرة وحتى ثراه، يعني ليس دليل على أنه ذكي على أي حال. وبالتالي فأنا لا أعتقد بأنه بالفعل لديه كل ذلك العمق وكل ذلك الذكاء، وبأن ما يحدث الآن في WWE عبارة عن مؤامرة كبيرة ما بين The Rock وكودي رودز، وبأنهما في الواقع متفقين على أن يتآمر على رومان رينز من أجل انتزاع اللقب منه ومنحه لكودي، وبأن روك قد زرع نفسه داخل عصابة The Bloodline لكي يخدعهم. أنا لا أعتقد بأن WWE لديهم هذه الخطة. كما قلت لكم في البداية، هم لا يعرفون ما الذي يفعلونه بالضبط. هم يقومون باختبار الأجواء، وعندما يجدون بأن الأمر غير مناسب لدى الجمهور يقومون بالتعديل وفقا لذلك. حاول The Rock لأنه عضو في مجلس إدارة الشركة أن يضع نفسه في القصة، وفوجئ برد فعل الجمهور، واعتقد بأنه عندما فوجئ بذلك قام بتبني شخصية الهيل أو الشرير من جديد، من أجل أنه على الأقل عندما يقومون بشتمه يستطيع أن يقول في اللقاءات لا لا لا، هم لا يشتمونني أنا، لا يقومون بشتم دوين جونسون، هم يشتمون الشخصية الشريرة التي أمثلها، يشتمون The Heel Rock وليس دوين جونسون. الحقيقة الجمهور يشتمون دوين جونسون الذي أراد أن يضع نفسه في صورة الحدث الرئيسي من رسلمانيا. الجمهور رفض ذلك ويقومون بشتمه هو، ولكن تبني شخصية The Heel نوع من الديفلكشن أو الطريقة لعكس الموقف لكي يقول للناس لست أنا المقصود، ولكن المقصود الشخصية التي أؤديها. والشيء الوحيد الذي أستطيع أن أؤكده في هذه القصة أصدقاء المستمعين أنه لا شيء مؤكد. لا أعتقد بأن The Rock أو Triple H وحتى كودي رودز يعرفون ما الذي يقومون به وهم باتجاههم إلى رسلمانيا. الموقف يتأثر بكثير من المتغيرات، وكل منها ممكن أن يلقي بظلاله على الطريق إلى رسلمانيا. في البداية كانت لديهم خطة هي أن يواجه سيام بانك سيت رولينز في الحدث الرئيسي لليلة الأولى، وكودي رودز سيواجه رومان رينز في الحدث الرئيسي لليلة الثانية. ثم أصيب سيت رولينز، ثم أصيب سيام بانك، والآن يحاولون تغيير الوضع بربما إخراج كودي من نزال رومان رينز ووضعه مع سيث رولينز ووضع The Rock مكانه ضد رومان رينز، ثم انقلب الجمهور على ذلك، الآن يحاولون الترقيع وهكذا. ومن الآن وحتى موعد إقامة رسلمانيا قد تتغير الأمور مرة أخرى، قد يصاب مصارع آخر أو يتعافى مصارع ويستطيع أن يؤدي أو فالموقف دائم التغير. نحن نتسلى طبعا بالحديث عن كل هذا ونضع افتراضاتنا وأفكارنا، وهذا دورنا هنا في هذا البودكاست، وهذا ما نفعله في كل خميس، نتجمع معا ونناقش هذه الأشياء. ولكنني أنصح بعدم وضع كثير من الجهد والوقت في التفكير في هذه الأشياء، لأن ذلك من وجهة نظري غير مجد على الإطلاق. وبمناسبة الحديث عن سيام بانك، فقد كان هذا الأخير قد ظهر ضمن جمهور عرض UFC 298، وعلى هامش ذلك الحدث كان سيام بانك قد أجرى عددا من الحوارات الصحفية نستطيع أن نلخصها في المجمل بأنه تحدث عن الإصابة المؤسفة التي تعرض إليها قبل رسلمانيا لهذه السنة، وبأن تلك الإصابة سوف تحرمه من المشاركة. وقدر سيام بانك المدة التي سوف تبعده عن الحلبات بستة إلى ثمانية شهور، إلا أن عقله ولسانه ما يزالان يعملان، وبأنه يستطيع أن يقول الكثير من الأشياء، قال talk some trash، وبأنه سوف يكون طرفا في حدث رسلمانيا ولو بطريقة أخرى، وكأنما يلمح إلى أنه ربما يكون ضمن فريق التعليق أو ربما يكون له دور ما إعلامي في رسلمانيا. شخصيا أستطيع أن أتخيله كمضيف لحدث رسلمانيا، host of رسلمانيا، ولو أنني حقيقة أتمنى ألا يكون هذا الكلام صحيحا، وبأن يكون سيام بانك قادرا على المشاركة بطريقة ما. على أي حال، تكلم سيام بانك كذلك عن عودة The Rock، وقال بأن هذا الموقف تحديدا، موقف أن يعود The Rock قبل رسلمانيا وأن ينتزع مكان أحد النجوم، كان قد حصل معه هو في سنة 2013، وهو الآن The Rock يعيد الكرة مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع كودي رودز. وقال بأنه يتمنى أن يرى كودي وهو ينهي قصته، لا أن يقوم The Rock بانتزاع أحلامه كما انتزع حلمه هو في سنة 2013. إلا أنه أي سي أم بانك يعتقد بأن هذه العودة، عودة The Rock، شيء جيد بالنسبة للصناعة لأنه نجم كبير ومشهور، وبأن هذه العودة تجلب المزيد من الانتباه للحدث وترفع من شأن رسلمانيا بصفة عامة. والشيء المميز في اللقاءات التي يجريها سي أم بانك أنه يجيد المزج ما بين الوقائع الحقيقية التي تحصل وما بين أحداث القصة، وتطبيب ذلك الخط الفاصل ما بين الحقيقة والخيال. تستطيع أن تقرأ حوارا صحفيا يجريه سي أم بانك وتعتقد بأنه يتكلم جادا وبأنه يدلي بمعلومات حقيقية، كما أنك تستطيع أن تقرأ نفس اللقاء ولكن هذه المرة أن تتخيل سي أم بانك وهو في الشخصية التي يمثلها داخل الحلبة، وتعلم بأن الكثير مما يقوله عبارة عن جزء من السيناريو. فلا شيء مؤكد عندما يتعلق الأمر بسي أم بانك، وأنا شخصيا لا أستطيع بحال أن أستبعد مشاركته بطريقة ما في الأحداث التي تقود إلى رسلمانيا، ومن أهمها حدث إليمينيشن تشامبر والذي سيقيمه WWE نهاية هذا الأسبوع. يقيم WWE السبت المقبل عرضه إليمينيشن تشامبر في بيرث الأسترالية، ولمناقشة توقعاتنا لهذا العرض ينضم إلي في استوديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة صديقي وصديقكم محللنا The Phenomenal خالد الشريف. خالد، كيف حالك اليوم؟
Good day, mate.
من تو أنت بادي تتكلم باللهجة الأسترالية؟
Hi.
خالد، ربما أول موضوع نبغى نتناقش فيه قبل حتى الدخول في نزالات العرض موعد العرض، لأن المواقيت في أستراليا غريبة شوي عنا، فقدش الفرق التوقيت ومتى سيكون موعد العرض بالنسبة لنا هنا في مدينة طرابلس؟
هم سابقينها بتسع ساعات، يعني هو في الوقت اللي يعرض عندهم الساعة 8 مساء 8 بي ام، يعرض عندنا احنا الساعة 11 صبح اي ام.
معناها هذا العرض سيبدأ مباشرة على الهواء الساعة 11 صباحا بتوقيتنا هنا في مدينة طرابلس. غريب شوي، احنا تعودنا البيبر فيوز او عروض الدفع مقابل المشاهدة تكون مساء تكون في الليل، تعودنا احيانا في الفجر بتوقيتنا، المره هذه حتكون 11 الصبح السبت بتوقيتنا هنا في طرابلس
ان شاء الله.
معناها الناس اللي يتفرجوا عليه ستريمينج او يتفرجوا عليه عبر، لان في ناس عندهم قنوات في الواقع يقدروا عن طريقها يتفرجوا لايف مباشره، فجهزوا راحكم انكم حتتفرجوا الساعه 11 الصبح. الناس اللي زي حالاتنا اللي نتفرجوا بعدين وينك وينك، حنقوم بتحميل العرض بعد ما ينتهي إن شاء الله، وحنحاولوا نتفرجوا عليه في خلال نفس اليوم، وحنطلعوا بإذن الله خالد كان ربي سهلنا في أمسية أو عشية ذلك اليوم يوم السبت، حيكون عندنا تحليل أو مراجعة لهذا العرض، فنتمنى من جمهورنا إنهم يترقبوا ذلك.
ولو تأخرنا بها يعني بكل إن شاء الله اليوم اللي بعده، هذا كأقصى موعد يعني.
خلينا يا خالد نشوف مع بعضنا توقعاتنا لنزالات العرض وما الذي من الممكن أن يدور فيه. هو لحد الآن عندنا أربعة نزالات فقط، ولكن متوقع أن تكون في تداعيات خطيرة جدا لهذا العرض ستؤثر بالمطلق على رسلمانيا الكبير، هذا العرض الذي ينتظره الجميع. بعدين بدي بدأ لابد ما نذكر بأن هذا العرض سوف يقام في The Optus Stadium، يعتبر صالة كبيرة جدا في بيرث الأسترالية، واحدة من أكبر ملعبهم المفتوحة، يتسع بحسب ما قرأنا لأكثر من 70,000 مشاهد.
أوه.
ويتوقع أن يمتلأ عن آخره بالمشاهدين، لأن هذه أول مرة WWE يمشوا داون أندر، يمشوا للأسترالي ويقيموا حدث كبير من هذا الشكل منذ وقت طويل للغاية.
يا الله.
طبعا WWE ماشيين مسلحين بطاقم من الأستراليين معهم، عندهم مجموعة من المصارعين والمصارعات، من أشهرهم ريا ريبلي اللي هي الآن بطلة النساء في WWE، وأعتقد أنها هي حتكون متصدرة الأحداث والناس جاية تدعمها، حتى نحطين صورتها في واحدة من البوسترز حصرا، هي النجمة اللي عابين عليها، ناهيكم عن غريسون والر اللي حيقدم فقرة حوارية مع كودي رودز وسيث رولينز. كل هذا سنناقشه في الدقائق التالية. دعونا يا خالد نبدأ بالمباريات الأندركارد أو المباريات اللي ما هياش في مقصورة الإقصاء، ومن ثم ننتقل إلى مباراتي الإقصاء. فعندنا مباراة ثنائية تاك تيم ماتش ما بين أبطال الثنائيات في WWE، The Undisputed Tag Team Champions The Judgment Day، فين بالر وديميان بريست. تخيلوا 70,000 حيهتفوا مع بعضهم ضد ديميان المسكين. ضد فريق The New Catch Republic. اسم غريب بعض الشيء. هم طبعا يقصدوا بالكاتش موضوع كاتش as catch can, المصارعة الرومان جريكو ستايل
الأولمبية,
الستايل الأولمبي فعلا. yes, yes, اللي هو بيت دون and تايلر بيت, فريقان أقل ما يقال فيهما جيدان. زوز فرق ممتازة جدا. من تتوقع يفوز يا خالد؟
والله هم زي ما تقول فرق كويسة, لكن أنا توقعي أن The Judgment Day هم اللي هيحافظوا على البطولة.
أنا معك, ما أعتقدش أن الوقت مناسب الآن أنهم ينحوا الألقاب من الأبطال الحاليين قبل رسلمانيا في هذا التوقيت, برغم أنه هو حدث يعتبر كبير كونه مقام في أستراليا وكل شيء, وجمهور الأسترالي ربما يريد أن يشاهد شيئا للذكرى, لكن لا أعتقد بأنهم حينحوا الألقاب من فريق The Judgment Day. وأعتقد بأن ريا ريبلي قد تتدخل مامي لإنقاذ فريقها سيما ديميان, لكن حيكون نزال كويس. أنا أتوقع أنه حيكون نزال جيد جدا, خاصة أن الفريق الثاني تايلر بيت وبيت دون عنده مهارات كبيرة جدا, واحد ما يهزاش عليهم يعني. صح شكلهم لا يوحي بهذا, لكنهم مصارعين ممتازين.
ففعلا يتوقع أنها تكون مباراة كسر عظم.
عندنا مباراة ثانية حتى هي أعتقد نتيجتها واضحة جدا, ولكن لابد من ذكرها. ريا ريبلي بطلة النساء ستدافع عن لقبها ضد نايا جاكس, اللي بدأت تحرز مؤخرا تحسنا كبيرا, لكن من تتوقع منهما أن تخرج منتصرة من بيرث؟
لا, هي واضحة أن ريا ريبلي هي اللي بتفوز في المباراة, لكن مش هتكون مباراة سهلة. أنت تتكلم على the irresistible force نايا جاكس, هتعطي مباراة قاسية لريا ريبلي, وحتزيد حتى مصداقيتها أكثر. فأنا متوقع بصعوبة ريا ريبلي حتفوز.
هي هتكون مباراة صعبة. أنا متوقع فعلا أن نايا جاكس هتعطي ريا ريبلي تريحة, لكن ريا على أرضها ووسط جمهورها وفي طريقها لرسلمانيا لا أعتقد أنهم حينتزعوا اللقب منها. واتفق معك في توقعك, ريا ريبلي هي التي سوف تفوز في هذا النزال. الآن يا خالد سوف نذهب إلى مباراتي الإقصاء, Elimination Chamber Matches. أول حاجة خلنا نعطي فكرة بسيطة عن موضوع Elimination Chamber. إحنا عندنا عبارة عن قفص كبير جدا, وفي أركانه موجودة مقصورات زجاجية مقفلة بالحديد, ويحبس المصارعون داخلها. كل مصارع موجود في داخل واحد من هذه Chambers أو Pods, وبعدين يخشوا اثنين في البداية, وكل شوية يخش لهم واحد, والفكرة أنك أنت تخضع أو تهزم أحد المشاركين بحيث يبقى في النهاية شخص واحد هو الفائز في The Elimination Chamber. والمؤلم في الموضوع إن الأرضية مؤلمة, إن الجدران الحديدية موجعة, إن في سلاسل, إن في زجاج, إن يعني مباراة داعشية بمعنى آخر.
القفص الحديدي ضخم وتقيل لدرجة إن في من قال إن وزنه كله 30 طن, يعني 30,000 كيلو.
هناك مصارعون قالوا بأن The Elimination Chamber قصر من أعمارهم داخل الحلبة, يعني خش في حالة بدنية طلع في حالة بدنية أخرى, لقى نفسه أنه هو خسر سنوات من قدرته على الأداء في الحلبة بعد هذا النزال. فنزال صعب جدا ونزال كسر عظم زي ما أنت تحب تقول يا خالد. بالنسبة لمباراة The Elimination Chamber النسائية, عندنا المشاركات القادمات. عندنا باكي لينش ضد بيانكا بلير, ضد ليف مورغان, ضد تيفاني ستراتن, ضد نايومي, ضد راكيل رودريغيز. بعض هذه الأسماء من أفضل مصارعات WWE زي باكي لينش, بيانكا بلير, تيفاني ستراتن أنا شايفها نجمة طالعة, بدأت تنبئ عن أنها فعلا حتكون نجمة كبيرة في المستقبل. ليف مورغان ماشي حالها, نايومي كويسة جدا عائدة من TNA, وراكيل رودريغيز حتى هي من الناس اللي تبي زقة بس تبي دفة بش انها تطلع القدام. هي عندها امكانيات كويسة
مزبوط.
لسبب ما يعني اصاباتها ومشاكلها دائما تتعتر, لكن عندها القدرة انها تكون نجمة. من الاسماء اللي سميتها خالد, من اللي تتوقع ان تفوز في The Elimination Chamber؟
والله بالنسبة لي انا متوقع ضمان باكي لينش, مع ان كل الخمسة التانيات النساء الخمسة التانيات ممتازات انهم يواجهوا ريا, لكن انا شايف ان اكتر واحدة مرشحة أنها هي اللي تواجهها في رسلمانيا هي دمان.
أنا كذلك أتوقع فوز باكي لينش, والبيلد أب واضح أصلاً, هم ماشيين في هذا الاتجاه. باكي لينش ضد ريا ريبلي في رسلمانيا, وحيكون دريم ماتش بالنسبة للمصارعة النسائية في WWE, ولم يسبق لهما أن التقتا, فحيكون نزال كبير جداً. هذا كله عبارة عن إجراءات بس إنهم هم قاعدين يمهدوا لهذا الصراع, لكن داخل تشامبر نفسه يا خالد حتكون عندنا عداوات جانبية. يعني على سبيل المثال, أنا متوقع ان تيفاني ستراتون هتصير بينه وبين بيانكا بلير مشاكل.
مظبوط، حتى انا حاسس هي في تاتش بيناتهم،
وسيؤدي الامر الى نزال ما بينهما ربما كذلك في رسلمانيا. ليف مورغان كانت شريكه ريكيل رودريغيز في فريق توناي، شنو حيكون التفاعل ما بينهما داخل هذا النزال؟ هل حيكونوا صديقات ولا الصداقه تنقلب الى عداوه داخل ذا اليمينيشن تشامبر؟ عندنا كذلك يا خالد نايومي، نايومي العائدة من تي ان اي واللي تبي الان تثبت نفسها في دبليو دبليو اي بعد العودة، شن حيكون دورها؟ هل حيكون في بينها وبين بيانكا بلير مثلا احتكاك؟ هل يعني كثير من الاسئلة، شو تتوقع ينشا عن هذا النزال؟
انا شايف ان اوضح مشكلتين ممكن تصير زي اللي انت قلت، زي اللي قلت انت اول واحدة، بيانكا وتيفاني. واضح ان في بناتهم صار تاتش في الحلقة اللي فاتت من را، كان في هيك بناتهم تلاسم، وليف مورغان وريكيل رودريغيز وضعهم مجهول، فيا اما يرجعوا تاكتي مع بعض يا اما ممكن يصير بناتهم نوع من جرادجك فجائيه.
جيد كارغل مش ماشي معاهم لبيرث الاستراليه لسبب ما، لحتى هو الموضوع هذا مش واضح بالنسبه لنا، ولكن تم سحب جيد من القائمه المشاركين في العرض، لكن ربما بطريقه ما ينقلب الموضوع الى تاكتي ماتش، يعني يكون عندنا بيانكا وجيد ضد تيفاني ونايومي، يعني قد يديروا شيء زي هذا، هنشوف وش اللي حيصير. لكن الإليمينيشن شامبر النسائية حتنشأ عنها الكثير من القصص، وصولا يا خالد إلى الإليمينيشن شامبر الرجالية، وهذه اللي عليها الكلام، لأن WWE وضعوا بعضا من أكبر نجومهم في هذا النزال. حيكونوا عندنا في القفص يا خالد درو ماكنتاير، راندي أورتون، بوبي لاشلي، LA نايت وكيفن أوينز ولوغان بول.
قائمة دوخ فعلا،
يعني عندنا مجموعة من أكبر نجوم WWE في هذا الجيل موضوعون معا داخل قفص واحد، لكن في النهاية ما يقدرش يطلع من التشامبر إلا رابح واحد. من تتوقع أن يكون؟
The Scottish Warrior درو ماكنتاير، لكن بعد معركة دموية.
أنا كذلك متوقع فوز درو ماكنتاير، وأعتقد أن كل المؤشرات تدل على ذلك، يعني درو هو اللي يتوقع أنه حيواجه سيث رولينز على الحزام الذي يحمله في الحدث الرئيسي من الليلة الأولى لرسلمانيا. أتوقع أن سيث رولينز ضد درو ماكنتاير، لكن زي ما قلت أنت حتكون مباراة دموية، وحتكون يعني صراعا رهيبا داخل الحلبة. أيضا من المتوقع أن نشوف قصص تنشأ عن The Elimination Chamber Match، مثلا اتوقع ان كيفن اونز يستأنف عداوته مع لوغان بول.
نفس الشيء حتى انا متوقعها هي،
وان ربما الامر يقود الى نزال اخير ما بينهما في رسلمانيا، سيما وان الاثنين متواجدان داخل الاليمينيشن تشامبر. اذا نايت بادي مشاكل بينه وبين اي جي ستايلز، لكن اي جي ستايلز في الحلقه الماضيه من سماك داون بادي بينه وبين كارل اندرسون مشكله. هل سيذهب كارل اندرسون واي جي ستايلز الى بيرث ويخوض نزال قد يضاف فيما بعد إلى قائمة هذه المباريات، ويكون أي جي موجود هناك في بيرث، وبعدين بطريقة ما أي جي يتدخل في The Elimination Chamber ويخسر LA Knight يأثر عليه، لأنه هو واضح أنه في بينه وبينهم تاتش؟ هذا تساؤل من التساؤلات اللي عندي، لأن خسارة أي جي مش مشارك في Chamber. بوبي لاشلي أنا مش عارف بالضبط شن وضعه، هو بادي قصة بينه وبين كاريان كروس في الفترة الأخيرة، فهل كاريان كروس يكون له دور ما في هذا النزال تدخلا أو إلهاء لبابي لاشلي أو غيره؟ ما أعتقدش بكثر من التدخلات في النزال، يعني حيكون في تدخل أو اثنين بس،
لكن عنصر أي جي وعنصر كاريان ما نقدرش نجاهلهم، ممكن الزوزة هما أو واحد منهم يجي للمباراة بحيث أنه يشوش على غريمة، سواء كان كاريان يشوش على بابي أو أي جي يشوش على LA نايت أو راندي أورتن، وتنشب عداوات فرعية تانية كبيرة برا من قصة الإلمينيشن تشامبر هي.
طيب لو سلمنا خالد أن درو ماكنتاير هو اللي ماشي الآن إلى الحدث الرئيسي من رسلمانيا، هذا يترك راندي أورتن بدون حد يواجهه في رسلمانيا. أنت من تتوقع يواجه راندي أورتن في رسلمانيا إذا كان بيكون له نزال هناك؟
متوقع LA نايت أو أي جي ستايلز أو الزوز، أن مباراتهم الثلاثية يعاد إحيائها مرة تانية ويتواجهوا مواجهة أكبر في رسلمانيا.
يعني تتوقع three way؟
هي متوقع triple threat أو three way أو مباراة ثلاثية.
راندي أورتن، أي جي ستايلز، أو LA نايت.
نعم نعم.
منطقي شايفها ممكنة قابل الحدوث أن نشوف هؤلاء الثلاثة معا، مع أن جزءا مني يا خالد يتمنى أن راندي أورتن يتواجه مع جون سينا في رسلمانيا. يلقوا له طريقة ويدخلوا سينا في مانيا ونشوف راندي أورتن 1-on-1 ضد جون سينا في مباراة في رسلمانيا، أعتقد أنها تكون حاجة حلوة، لأن رو لم يسبق لهم التواجه مان تو مان في رسلمانيا. فديس مول بي جود، يعني هذا يكون نزال جميل ويتمناه الكثير من الناس، وانا من الناس اتمنى رؤيته.
انا مش منهم، انا ما اتمناش نشوف الزوز هما تاني في الحلبة الحق.
هما صح زودوها فترة من الفترات كانوا دائما مع بعض، لكن one last time لمرة اخيرة. لانه يبدو ان جون سينا خلاص بطريقة الاعتزال النهائي، وراندي اورتن حتى هو ما عادش مازال الكثير في الحلبات، فنزال اخير ما بينهما قد يكون يعني حاجة جميلة. الآن يا خالد بعد هذا كله عندنا الفقرة الحوارية التي ينتظرها الكثيرون، اللي حيتكلموا فيها كودي روز وسيث رولينز ضمن العرض اللي مسميه غريسون والر The Grayson Waller Effect. احنا شفنا في الحلقة الماضية من سماك داون نتنياهو قصدي بول هيمن وهو يتكلم مع غريسون والر وكأنه يلقن فيه في تعليمات أو قاعد يقول له شن يدير وشن ما يديرش في الفقرة الحوارية. انت شن تتوقع ممكن ينجم عن هذا الحوار؟
مجموعة أمور، منها مثلا أن غريسون حيحاول يفتن ما بين كودي وما بين سيث، لأن في باين نوع من تحالف ظاهر وكبير بيناتهم الزوز، أن سيث متعاطف مع كودي وبيساعده وبأنه يمكنه من أنه يفوز على رومان في بطولة اليونيفرسال تشامبيونشيب أو البطولة الكونية. وبعدين بيشد سيث على جهة، يعني غريسون بيشد سيث بيستفرد به وبيقعد يهزبه ويسخر منه ويسخر من بطولته، معنا بطولته مهمة لكن حيضحك عليها وعليه هو، وكيف أنهم ضحكوا عليه ومسحوا به الأرض كلهم في المؤتمر الصحفي اللي كان من أكثر من أسبوعين. وبعدين بيجيب حتى هو كودي وممكن بيقول لأنت مش قدها وانت خسرت السنة اللي فاتت وانت مش هتقدر تفوز عليه مرة تانية، وخاصة أن رومان مع ذا روك إلى آخره هذا النوع. وبعدين نتوقع أو نتصور أو نتخيل أن The Bloodline بيدخلوا وبيضربوا الكل وبيتعاون معهم غريسون، وزي ما احنا نقوله تخش بعضها.
كويس، منو من Bloodline ممكن يكون مشارك؟ لأن الأخبار اللي عندي أن روك ورومان لحد الآن يعني لم يتقرر ذهابهما إلى بيرث الأسترالية، مع أن الحكومة الأسترالية طلبت من WWE جلب هذين الاسمين بالتحديد، لكن لحد الآن WWE لم يعلن عن مشاركة لا The Rock ولا رومان رينز، بل ان رومان رينز كان قد صرح يعني عبر حسابه على تويتر بانه هو مش ماشي. فتساؤل الان، اذا كان روك رومان مش ماشيين، انت تتوقع مثلا جيمي اوسو وسولو هما اللي يعتدوا على كودي وعلى سيث رولينز؟
يس، لكن متوقع يكون معهم واحد جديد، ممكن نشوفه ذا ديبيو او اول ظهور لجيكوب فاتو. ممكن نتفاجئ بظهور جيكوب فاتو في العرض واعتداءه حتى هو على سيث وكودي.
هو جيكوب فاتو كنت قد تكلمت عنه في حلقات سابقة من البودكاست، وذكرت بأنه خلاص أصبح فري ايجنت أو عميل حر، وبأنه ترك MLW الحمد لله فتك منهم، وهناك توقعات كبيرة أن يذهب جيكوب فاتو إلى WWE، ولكن هل يكون الديبيو متاعه هناك في بيرث أم لا؟ هذا تساؤل حتى هو، لأن كفانتسي بوكينج فكرة حلوة لو جاي هو غادي وفاجأ الجميع بظهوره وأعطى للجمهور الأسترالي هذه الذكرى أو الظهور لجيكوب فاتو كان في عرضهم الذي يقيمونه هناك. لكن في نفس الوقت لو كنت أنا البوكر كنت أدخر ظهور جيكوب فاتو لأول مرة في رسلمانيا، سنرى ربما يفاجئونا بظهور The Rock أو رومان رينز أو نتنياهو بول هيمن قد يظهر هناك ويسخر هو الآخر من كودي ومن سيث رولينز ويحاول بطريقة قومة إنه هو يفتن ما بينهما ويفسد ما بينهما كودي وسيث لكي يسهل عليهم التغلب عليهم، لأن تعرف مبدأ فرق تسد هذا متاعهم يعني.
هذا تمامهم أصلا.
فسنرى ماذا سيحصل، وربما يظهر The Rock على الشاشة الكبيرة ويسخر من الجمهور هناك ويسمحهم كلمتين من اللي هو أصبح فالح فيهم عارف. لا هو ابدع في لما مشوا لي سالت ليك سيتي في
يوتا،
في يوتا هو ابدع يعني ما خلى بقى لهم، واكيد حيلقى اهانات اخرى لاهل استراليا، لان هذا تماما بالنسبه لذا روك. فربما يفاجئنا ان لم يظهر يعني بشخصه هناك انه يدير تسجيل ويطلع فيه على الشاشه، او روماني يطلع في الشاشه ويتكلم، يعني حنشوف ما الذي من الممكن ان يحصل ما بين جميع هؤلاء، لكنها حتكون فقرة مثيرة جدا. وأعتقد أن سينجم عن هذه الفقرة ما سيحصل في رسلمانيا، لأنه يشاع أن سيكون هناك نزال ثنائي كودي وسيث ضد رومان وروك في الليلة الأولى، وبعدين الليلة الثانية ربما تكون رومان versus كودي. طبعا التساؤل ماذا سيكون وضع سيث رولينز؟ معقولة سيث رولينز حيخوض نزالين في نفس الليلة، يعني يشارك في المباراة الثنائية وبعدين في المين ايفنت حيلعب ضد درو ماكنتاير أو من يفوز في القفص؟ هذه كلها تساؤلات.
فعلا هذا تساؤل منطقي ومن حق أي حد أن يفكر، معقولة بيلعب مبارتين في ليلة واحدة؟
ويبقى هناك يا خالد تساؤل أخير، سي أم بانك. الأخبار اللي عندنا أنه هو بالفعل ذاهب إلى بيرث وحيكون موجود في شيء ما في The Elimination Chamber. احنا عارفين مش مشارك في نزال التشامبر نفسه، وربما يكون مشارك في التعليق أو في استوديو تحليلي أو شيء من هذا القبيل، لكن ماذا سيكون دوره؟ وتخيل لو، هذا مجرد تخيل، إن سي أم بانك يقرر يخشش مخططاتنا هذه كلها في الخلاط ويضربها في صفر ويقول ما صارش، يعني مثلا هو يتسبب في خسارة درو وإخراجه من مباراة الحدث الرئيسي، وما يكونش درو هو اللي حيواجه سيث رولينز.
إيه،
ماذا سيحصل حين ذلك؟
كل الخريطة اللي كنا معابين عليها تو كيف بدأنا نرسم فيها وشوية تظهر معالمها في مخنا كلها تضرب في الخلاط، تضيع كلها.
يعني تخيل لو سي أم بانك يتدخل في مباراة التشامبر، يخسر درو بطريقة ما، درو يطلع من التشامبر خلاص خاسر، ما يحصلش هو فرصة الذهاب إلى الحدث الرئيسي من رسمانيا، يتبين أن سي أم بانك ليس مصابا بالشكل اللي هالبناس كانوا متوقعين أنه مصاب بها، وأنه بالفعل حيشارك في رسمانيا، ويكون في نزال ما بينه وما بين درو ماكنتاير. في هذه الحالة ست سوف يواجه منافسا آخر، من ممكن يكون من المشاركين في التشامبر في هذه الحالة عدا درو اللي طلعناه هو في الفرضية هي، يعني تتوقع راندي أورتن أو بابي لاشلي أو ال اي نايت يا أو لوغان بول أو كيفن أونز؟ من تتوقع في هذه الحالة طلعنا درو من الخلطة؟
في الحالة هذه أنا متوقع واحد من اثنين، لو فرضنا أن درو مسحناه، يعني يا إما بابي يا إما راندي. بالنسبة لي أنا
راندي منطقي أكتر، بابي لاشلي قد ما هو مصارع ممتاز ونجم وكل شيء، لكني مش شايفه هو الشخص اللي حيكون The Main Event of WrestleMania. راندي أورتن قد يكون مقنع أكتر في هذه الحالة، طبعا احتمال من خارج الصندوق تماما، ما حدش كان متوقع الشيء هذا، لأن كل المكاتب المراهنات والناس اللي قاموا كلها متوقع درو ماكنتاير، لكن احنا في هذا التوقع قلنا خلاص الجوكر خش في الموضوع، سي أم بانك خششها بعضها وقرر أنه هو يلغي جميع التوقعات. طبعا في هذه الحالة معناها أن سي أم بانك مش مصاب بالشكل اللي الناس متوقعينه، ولسبب ما يا خالد يساورني نوع من التفاؤل أن بانك مش مصاب بهذاك الشكل، أنه ممكن يدي حاجة في رسمين.
فكر فيها أنت كيف أن درو قاعد كل يوم يفكر فينا أنه هو اللي أصاب سي أم بانك، جت فترة كل يوم كل يوم يقول أنا اللي أصابته، أنا اللي فكيت العالم منه، حتى مدير تيشيرت عنده ابتسامة ساخرة زي الكلب شكله، وبعدها قبر مكتوب على شاهد القبر سي أم بانك. أنا متوقع أن كل الموضوع هذا تقول مجرد work، مش حاجة حقيقية
بالضبط لحاجة بتصير،
مجرد قصة وتمهيد لشيء.
شوف لو أي مصارع آخر، لو أي مصارع آخر نقول لك مصاب وخلاص، لكن المشكلة مع سي أم بانك إنه هو old school إلى درجة غير عادية، وإنه بالفعل يجيد إنه هو يعيش الجيمك متاعه ويقنع الناس بأن الشيء اللي يدير فيه حقيقي، والناس تصدق إنه هو فعلا مصاب وهو ربما مش مصاب. هذه طريقة المصارعين القدامى يعني الشابين، فيبقى هذا الأمل، وهذا كله سيتكشف بعد عرض السبت المقبل. احنا كنا ديما نقوله ليلة السبت، لكن المرة هذه مش حتكون في الليل بالنسبة لنا هنا في طرابلس ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. فجمهورنا في مختلف بلدان العالم حاولوا أنكم تشوفوا العرض، وبإذن الله سوف نلتقي خالد وأنا وأنتم ليلة السبت بمشيئة الله، وحيكون معنا بحوله تعالى تحليل لما جرى في عرض Elimination Chamber، وحنتكلم أنا وخالد على التداعيات وما الذي نجم عن Elimination Chamber وما الذي من الممكن أن نتوقعه في WrestleMania بعد ذلك.
إن شاء الله إن شاء الله.
أشكرك يا خالد على مشاركتك معي في هذه الفقرة.
No worries mate.
تنورت حلقة في الحلبة لهذا الأسبوع بوجودك فيها، وسنأخذ فاصلا قصيرا أعزائنا المستمعين، وعندما نعود منه سوف نواصل تقديم فقرات هذه الحلقة من بودكاست في الحلبة، فلا تذهبوا بعيدا. فاصل ونواصل.
What many people don't realize is that it's at that moment when the bombs stop falling, when the dust has actually settled, that the vast majority of medical and mental health needs among children really begin to emerge. And that is the moment that we need to be ready for, especially when it comes to Gaza. We're not able to get in there right now. We don't know what we're going to see. We don't know what we're going to find. We don't really know what to expect. But we do know that there is one thing that is potentially worse than what Gaza's children are going through right now. And that would be that if at the moment that we are able to access them, to provide them with everything it is that they need, we're not ready. And that's why we have to start positioning ourselves right now, today.
ورجعنا لكم أعزائنا المستمعين وحلقة هذا الأسبوع من بودكاست في الحلبة In the Ring Where It Matters والتي استمعنا لصوتها في الإعلان الذي قمت ببثه على أسماعكم آنفة هي أروى ديمن رئيسة منظمة إنارة للمعونة والإغاثة الإنسانية هذه المنظمة التي اشتغلت في الكثير من دول العالم التي تعرضت إلى كوارث طبيعية وإلى أزمات وتحاول الآن العمل داخل قطاع غزة الذي يتعرض إلى أكثر من مجرد كارثة طبيعية بل يتعرض إلى تجويع متعمد وإلى إبادة جماعية ما يحصل الآن لسكان القطاع المدنيين من أطفال ونساء وكبار في السن وعجزة لا يشيب لهوله الولدان ويخرس اللسان ويقف التاريخ خجرا من هول ما يحصل وسط صمت عالمي رهيب الواحد ما عادش قادر يفهم ما الذي يجري هناك بالضبط وكيف يعجز العالم عن فرض ما عادش نبغى نقوله وقف اطلاق نار مجرد هدنة إنسانية من أجل إدخال مساعدات إلى سكان القطاع الذين لم يعد المرء منهم يجد ما يأكله الموقف في غاية الحرج وفي غاية الحزن ولم يعد المرء يعرف ما الذي يستطيع أن يقوله عما يحدث هناك بالضبط منظمة إنارة كانت قد وضعت لها هدفا مبدئيا هو جمع مبلغ 2 مليون دولار وهذا المبلغ يعد بسيطا جدا عندما يقارن بالأموال الطائلة التي تنفق بسخاء في غير طاعة الله على أشياء تافهة لا طائلة من ورائها تحاول منظمة إنارة توفير الاحتياجات الإنسانية المبدئية اللازمة لسكان القطاع من غذاء ودواء وكساء يحاولون الآن الحصول على ملابس شتوية خيام طعام دواء مستلزمات طبية ناهيكم عن إفاد طواقم طبية وفرق إغاثة لسكان القطاع الذين يفتقدون إلى أبسط الاحتياجات اللازمة للحياة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء فالقادرون منكم على المساهمة في هذه الحملة سوف أترك لكم في وصف هذه الحلقة رابطا إلى موقع منظمة إنارة يمكنكم من خلال ذلك الرابط أن تساهموا بما تستطيعون من مبالغ عبر وسائل الدفع الإلكترونية ولا تستهينوا بشيء بمقدوركم أن تدفعه مهما كثر أو قل قد يكون مبلغا بسيطا زهيدا بضع دراهم بضع سنتات ولكنه قد يساهم في إطعام طفل جائع أو رفع المعاناة عن إنسان مريض أو مصاب يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز من يعمل مثقال ذرة خيرا يره وفي آية أخرى يقول جل من قائل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فلمنكم قادر على المساعدة لا تتأخروا في ذلك والآخرون الذين يستمعون إلى هذا الإعلان ويعتقدون بأن هذا الواجب ليس عليهم وبأنه واجب أناس آخرين أقول لهؤلاء لا هذا واجبكم أنتم في هذه اللحظة لم يعد هناك أحد يستطيع أن ينصر الشعب الفلسطيني غيرنا فعلينا أن نكون في مستوى الحدث لا تعتمد على غيرك تعامل مع هذا الموقف كما لو أنك آخر فرد بقي على قيد الحياة من هذه الأمة ثم اسأل نفسك هل سوف تناصر أهل غزة أم أنك سوف تخذلهم وتترك الجوع ينهش أمعاءهم لا تجبني أنا عن هذا السؤال ولكن اطرحه على نفسك ثم أجبه لنفسك بصراحة ولا تتوقف نصرتنا لأهل غزة على دفع الأموال فقط بالرغم من أن هذا مهم جدا ولكن هناك صور كثيرة للنصرة يمكننا أن نقدمها من أهمها وهو ما يغفل عنه الكثيرون منا الدعاء أرفعوا أيديكم في تلك الساعات التي يرجى أن تكون ساعات استجابة وادعوا الله أن ينصر إخواننا في غزة وأن يرفع الداء والأذى والبلاء عنهم، وأن يهزم عدوهم، وأن يحل السكينة عليهم، وأن يزلزل الأرض تحت أقدام عدوهم. يمكننا نصرتهم كذلك عبر مقاطعة السلع ومنتجات الشركات التي تناصر العدو صراحة، وما أكثرها للأسف، وتتواجد سلعهم وبضائعهم على أرفف الدكاكين ومحلات في بلداننا علنا هكذا، ويشتريها الناس بكل، لا أدري ماذا أقول، هل هي لمبالاة، هل هي عمالة، هل هي موت قلب، لا أعرف بالضبط ما الذي أستطيع أن أقوله. أحيانا أدخل بعض المحلات وأجد أحدهم وهو يملأ أكياسه بالبيبسيكولا وبالكوكاكولا وبهذه الأشياء، وكأنه لا يدري أو لا يبالي بما يحصل هناك في غزة، ولكن قاطعوا هذه المنتجات، بيبسيكولا، كوكاكولا، سيفن أب، جميع هذه المشروبات الغازية تقريبا يدعم مصنعوها وبائعوها العدو الصهيوني. كذلك مطاعم الوجبات السريعة التي تنتشر في الكثير من بلدان العالم الإسلامي للأسف، ماكدونالدز وبرجر كينج وستاربكس وكل هذه الأشياء القذرة، قاطعوها، لا تذهبوا إليها. عندما تقاطعونها سوف يخسر أصحابها الكثير من الأموال، هذه الأموال التي تذهب إلى العدو، وهذه هي اللغة الوحيدة التي يعرفونها ويفهمونها، الفلوس، الفلوس، هذا هو الشيء الوحيد الذي يفهمونه. اضربوهم في محافظهم، عندما تحرمونهم من هذه الأموال سوف يفهمون الرسالة بأن عليهم التوقف عن دعم العدو. أما أن نستمر في شرب الكوكا كولا والبيبسي كولا والمكدونالد، فلا تنتظروا النصر ولا تنتظروا استجابة الدعاء إذا كنتم لا تستطيعون أن تتوقفوا عن شرب هذه القاذورات. اللي منكم ملوا من سماعي وأنا أتكلم عن هذه الأشياء، أعتذروا لأنني ربما أكون قد جرحت مشاعركم المرهفة، ولكن في المقابل تخيلوا حال ذلك الشخص الذي لا يستمع إلي وأنا أتحدث عن هذه الأشياء، بل يعيشها كل يوم، لا يجد مكانا ينام فيه ولا يجد طعاما يأكله، ويستمر القصف فوق رأسه ليلا نهارا. ضعوا أنفسكم في مكانهم ولو لحظة واحدة، أعتقد بأن نظرتكم إلى هذا الإعلان وإلى كلامي هذا سيتغير كثيرا. ونعود إلى حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في الحلبة واتحاد AEW الذي ما يزال سائرا في طريقه إلى عرض Revolution الذي يريد إقامته الشهر المقبل. عرض Revolution الذي سوف يقام في The Greensboro Coliseum في ولاية South Carolina، ويبدو بأن AEW الآن يقتربون من بيع جميع تذاكر القاعة. هذا ليس بسبب إبداع شركة AEW فقط، ولكن لأن هذا العرض سوف يشهد نزال ستينغ الأخير، ستينغ ذلك الأسطورة في مجال مصارعة المحترفين وواحد من أبرز الأسماء على مر تاريخ الصناعة، سوف يخوض نزاله الأخير في The Greensboro Coliseum ضمن عرض Revolution مع شريكه داربي آلن ضد عضوي فريق The Young Bucks في نزال ثنائي. أعتقد بأنني في حلقات سابقة من البودكاست تكلمت عن رأيي في هذا النزال تحديدا، وقلت بأنني لا أوافق عليه، ولكن في النهاية هذا قرار AEW، و The Young Bucks هما في الواقع عضوان في فريق إبداع AEW وفي مجلس الإدارة، ويبدو بأنهما قد تمكنا من فرض إرادتهما، وإن كانت بعض المصادر تتكلم أيضا عن أن ستينغ نفسه كان راغبا في أن يخوض نزاله الأخير ضدهما. أنا لا أعرف بالضبط إن كنت أصدق ذلك أم لا، ولكن هذا ما تقوله تلك المصادر. وبهذا الصدد، وفي الحلقة الماضية من عرض داينامايت، كان داربي آلن شريك ستينغ في الفريق الثنائي الذي يحمل حاليا بطولة الثنائيات في AEW قد أخذ الميكروفون ووجه كلاما قاسيا إلى عضوي فريق The Young Bucks. قال لهما من ضمن مقاله بأنه يتساءل عن السبب في أن يخوض هذان المصارعان النزال ضد ستينغ في نزاله الأخير. قال بأنه قد خاب أمله كثيرا في AEW الذي كان في بداياته قد ادعى بأنه الاتحاد الذي يريد تغيير العالم، يقصد عالم مصارعة المحترفين، وهما الآن قد أصبحوا مثل أي شركة مصارعة أخرى، ولماذا يتحصل أصدقاء The Young Bucks فقط من كاليفورنيا على الفرص في الشركة، وبأنها قد أصبحت شركة All Friends Wrestling على فكرة الكثير من الكلام الذي قاله داربي في ذلك البرومو هو الكلام الذي أقوله أنا ويقوله الكثير من المعلقين الآخرين على المسائل البودكاست ويوتيوب وغيرها. كلنا نقول مثل هذا الكلام. وشعرت حقيقة ونستمع إلى داربي وهو يتكلم كما لو أنه يقرأ ترانسكريبت من أحد حلقات جيم كورنت على سبيل المثال. هذا إن لم يكن داربي آلن من مستمعي بودكاست في الحلبة، ربما يقوم بتفعيل السبتايتلز أو الترجمة وقراءة الكلام الذي أقوله هنا، ولكن كثير مما نقوله وجدته في خطاب داربي. قال داربي بأنه لولا أن أحد المدراء التنفيذيين كان عاقلا ومتزنا لما استطاع الاستمرار في الشركة، وقال بأنه لا يتكلم عن كيني أوميجا. طبعا كان المقصود هو كودي رودز الذي غادر الشركة منذ سنتين. وبمجرد أن قال داربي ذلك بدأ الجمهور يهتف معا كودي كودي، وهذا بصراحة من الغباء الذي يحدث في AEW دائما. يعني أنت الآن تتكلم عن نجم شركة أخرى ولا تتكلم عنه فقط، بل أنك تمكنت من جعل الجمهور جمهورك أنت يهتف لذلك المصارع، مصارع لم يعد يعمل لديك بل يعمل في الشركة التي تعتبرها الشركة المنافسة WWE. لماذا؟ WWE لا يتكلمون أبدا عن AEW، لا يأتون على ذكرهم. WWE الآن لديهم 3 نجوم من نجوم AEW السابقين، لديهم جيد كارغل، كودي رودز، والسي أم بانك، ولا أحد من هؤلاء يأتي على ذكر AEW من قريب ولا من بعيد، لا يشيرون إلى AEW أصلا على شاشاتهم. لماذا أنتم لا تستطيعون التوقف عن الكلام عن WWE؟ عقدة الأخ الصغير هذه هي التي سوف تجعل هذه الشركة دوما تبدو كما لو أنها شركة أقل، شركة درجة ثانية، شركة فاشلة، لأنهم لا يستطيعون قط التوقف عن الحديث عن الشركة الكبيرة شركة WWE. بالمجمل الخطاب الذي ألقاه داربي كان صحيحا، وأنا أتفق مع جميع الكلام الذي قاله، ولكنني أعتقد بأنه إنما قام عبر ذلك اللقاء بالتسويق لـ WWE أكثر مما قام بخدمة شركته شركة AEW. بالنسبة لـ AEW نفسها، أعتقد بأن البناء لعرض Revolution حتى الآن يعد بناء جيدا، وأعتقد بأنهم ربما يستطيعون تقديم عرض دفع مقابل مشاهدة كبير. سوف يتصدره في النهاية نزال ستينج الأخير الذي أتمنى أن يكون في المستوى، كما أن هناك نزال بطولة العالم الذي سوف يدافع فيه بطل الشركة سمو جو، وأنا حقيقة أرى بأن جو أحد الومضات المضيئة القليلة في هذه الشركة، سوف يدافع عن لقبه ضد كل من هانجمان آدم بيج وسورف ستريكلند، وأعتقد بأن هذا سوف يكون نزالا جيدا. أتمنى أن يحتفظ سمو جو بالبطولة وألا يخسرها الآن، لأن الوقت ما يزال مبكرا على خسارة سمو جو لللقب. وأعتقد بأن الذي سوف يتعرض للتثبيت في هذه المباراة ربما سيكون آدم بيج، لتستمر العداوة ما بينه وما بين سورف ستريكلند. مستقبلا أعتقد بأن سورف سوف يفوز ببطولة الشركة، ولكن أتمنى أن يستمر سمو جو إلى حد الآن بطلا للشركة. وبمناسبة الحديث عن AEW، تم الإعلان مؤخرا عن انضمام عضوة سابقة في فريق إبداع WWE إلى AEW، هي جينيفر بيبرمان. جينيفر بيبرمان التي كانت من أقدم عضوات فريق الإبداع في WWE، وكان أكثر عملها مع القسم النسائي ومع ساشا بانكس عندما كانت في WWE. أعتقد بأنه باقتراب انضمام ساشا بانكس إلى AEW وبالاهتمام الذي أصبح AEW يبدونه بقسم النسائي، بأنه بذلك سيكون انضمام جينيفر بيبرمان إضافة جيدة إلى هذه الشركة، وربما أقول ربما في المنصب الجديد الذي أعلنوا عنه، منصب المديرة التنفيذية لفريق الإبداع، ربما تستطيع أن تساعد في تحسين القصص والسيناريوهات في الشركة، لأننا دوما نقول بأن نقطة الضعف الرئيسية في AEW في القصص والسيناريوهات. إذا تمكنوا من تحسينها أعتقد بأن شركة AEW سوف تكون في مكان أفضل. علينا أن ننتظر لنرى. شركة أخرى لطالما عانت من عقدة الأخ الأصغر، وكانت دوما ما تذكر WWE في عروضها وتتكلم عنهم وتتخيل نفسها متنافسة معها قبل أن تصطدم بحائط الواقع المرير، هي شركة TNA. TNA التي كنا قد تكلمنا عنها في الحلقة السابقة من البودكاست، وذكرنا بأنهم قاموا بطرد مديرهم التنفيذي سكوت دامور لا لشيء إلا لأنه كان يعمل على تحسين وضع الشركة ومحاولة تطوير المنتج لكي تعود منافسة من جديد. الشركة المالكة لTNA أنثم رأت بأن ذلك ضغطا عليها لا تريده، فقامت بطرد سكوت دامور. تقول لنا الأخبار الآن بأن مصارعي ومصارعات TNA كانوا قد قاموا بالتوقيع على رسالة جماعية أرسلوها إلى إدارة أنثم الشركة المالكة لTNA، طالبوهم فيها بإرجاع سكوت دامور إلى منصبه كمدير لهم، لأنهم قد لمسوا تحت إمرته تطور المنتج وتحسن كبير في مستواهم. وهذا الموقف جميل جدا من أولئك المصارعين، ويدل على وفائهم لمديرهم السابق، كما يدل على أن سكوت دامور في الواقع مدير ممتاز، بدليل أن الجميع يريد عودته. وكم من مدير ومسؤول في مؤسسات كثيرة جدا يفرح الموظفون بمجرد أن يتم إقالته، بل ربما يدعون الله في هذه اللحظات الآن أن تتم إقالته إذا كان ما يزال في منصبه بسبب ظلمه وسوء إدارته لهم. ولكن نعود إلى TNA وإلى مصارعيه الذين يرغبون في عودة سكوت دامور إلى منصبه مديرا لهم، ومن هؤلاء جوش ألكساندر الذي تم الإعلان عن تمديد عقده لسنة أخرى رغما عن إرادته. بحسب الأخبار فإن هناك بند في عقد جوش ألكساندر يتيح للشركة التمديد لسنة أخرى بدون العودة إليه، وهو ما كان جوش ألكساندر يحاول تجنب حصوله، إلا أن إدارة الشركة الجديدة قامت باتخاذ هذا القرار نيابة عن جوش ألكساندر وبرغم إرادته. أعتقد بأن مثل هذه الحركات من أعضاء الشركة الجديدة هي التي تجعل المصارعين والمصارعات يرغبون بالفعل في عودة سكوت دامور، أو ربما حتى مغادرة الشركة حالما توفرت لهم الفرصة للمغادرة. وسط كل هذه الأخبار كان ديف ماتسر قد أعلن في الأسبوع الماضي بأن الذي سوف يحل محل سكوت دامور كرئيس لشركة TNA هو مصارع TNA وECW السابق تومي دريمر. إلا أن هذا الأخير، وفي حلقة حديثة من بودكاست Busted Open Radio الذي يساهم في تقديمه، قال بأن هذه أخبار جديدة بالنسبة له، بأنه لا صحة لهذه الأخبار، مؤكدا بأنه ليس رئيسا جديدا لشركة TNA، وبأن هذه الأخبار من ميلتسر منفقة. ولكن الملفت للنظر في هذا الخبر بأن ديف ميلتسر، وللمرة الثالثة على التوالي على الأقل في الأسبوع الماضي، كان قد أخطأ في معلومات مهمة جدا وخطيرة. قال بأن تومي دريمر هو المدير الجديد لشركة TNA، وتبين بأن هذا غير صحيح. في أخبار أخرى ذكر ديف ماتسر بأن توني خان كان قد وضع شرطا على المصارعين المكسيكيين الذين يتعاونون مع AEW ألا يعمل مصارعو CMLL مع مصارعي AAA في نفس الوقت داخل نفس الحلبة عندما يكونون مع AEW. هذه الأخبار تبين بأنها زائفة ولا علاقة لها بالحقيقة. أما الطمة الكبرى فكان ديف ماتسر قد ذكر في الأسبوع الماضي بأن The WWE كانوا بالفعل يجهزون لنزال ما بين Triple H و The Rock، وبأن هناك فيديو قد تسرب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لTriple H و The Rock وهما يتحديان بعضهم البعض إلى نزال في WrestleMania، ليتبين بأن المقطع الذي يتكلم عنه ديف ماتسر هو مقطع قديم منذ 15 سنة، وبأنه لم يستطع أن يميز ما بين ذلك المقطع وما بين أحداث الآن، وكان يستطيع ذلك حقيقة لو أنه فقط تأكد من مصادره. ليتبين من كل هذا بأن ديف ماتسر هذا إنما هو مخرف، مهرطق، كذاب، لا يستطيع أن يميز ما بين الشائعات وما بين الأخبار الحقيقية والصحيحة. وكثير من العاملين في هذا المجال، مصارعون سابقون، أعضاء فرق إبداع، مدراء تنفيذيون، الجميع يحذر من ديف ماتسر ويقول لنا بأنه في الحقيقة لا يزيد عن كونه ما يسمى بالإنجليزية a useful tool، يعني أداة نافعة مفيدة. عندما يريدون أن يسربوا أخبارا معينة إلى الصحافة يوصلون تلك الأخبار إليه بطرقهم، ويتخيل هو بأنه قد أحرز سبقا صحفيا ما، ولكن حقيقة الأمر أنه لا يعد مصدرا موثوقا للمعلومات وللأخبار. للأسف الشديد ما يحصل مع الكثير من وسائل الإعلام العالمية والعربية أنهم يتلقفون تلك الأخبار التي يدلي بها ديف ميلتسر كما لو أنها مصادر معلومات موثوقة لا يتطرق إليها الشك، وهذا الأمر في رأيي ليس ذنبهم، ولكنهم في الواقع ضحايا للخلفية التي جاءوا إلى عالم مصارعة المحترفين منها. فالكثير من هؤلاء كان معلقا رياضيا على مجالات رياضية أخرى، البعض منهم كان معلقا على كرة القدم مثلا أو السلة أو التنس أو السكواش، وفي تلك الرياضات يستطيع أن يعتمد على مصادر معلومات موثوقة، فهو يلجأ إلى لاجازيتا الإيطالية أو فرانس فوتبول ويعتقد بأنه بمجرد أن يقتبس الأخبار من هناك ويتنقلها مع جمهوره بأنه قد أدى ما عليه. عندما جاء إلى عالم المصارعة سمع بـ The Wrestling Observer وبـ Dave Meltzer وتخيل بأن هذا الأخير مثل تلك المصادر في الرياضات الأخرى، وهنا يقع الخطأ. فمجال المصارعة ليس كالرياضات الأخرى، مجال المصارعة يعتمد بالدرجة الأولى على تضبيب الخط الفاصل ما بين الواقع والخيال، وبأن مبدأ الكيفيب أو معايشة السيناريو هو الذي يسود في مجال مصارعة المحترفين. الكثير من المصارعين لا يستخدم اسمه الحقيقي حتى في حياته الواقعية، البعض ما يزال يعتقد بأن كين وأندرتيكر شقيقان، وبأن أدج وكريستيان شقيقان، وبأن بول وايت أو The Big Show أو سميه ما شئت هو في الواقع ابن أندريا The Giant، وغير ذلك الكثير 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 من القصص التي تم تلفيقها ومن ثم إخبارها للناس في عالم المصارعة ويعتقدون بأنها حقيقة، بينما هي في الواقع لا تمت إلى الواقع بأية صلة. فالذي يحصل للناس من خارج المجال إنهم عندما يحاولون تناول أخبار المصارعة يتناولونها كما لو أنها حقيقية، وهنا يقع الخطأ مع ديف ميلتسر وغيره. ميلتسر الذي يعتمد بالدرجة الأولى على ما يتم تسريبه إليه، أحيانا قد يتصل به أحد العاملين خلف الكواليس، فني صوت أو فني إضاءة أو أحد هؤلاء كان قد سمع كلمة من هنا أو هناك ألقاها إلى ميلتسر، يأخذها ميلتسر ويضيف إليها من عنده أفكاره وتخميناته، ثم يذيعها في موقعه The Wrestling Observer. أما المشكلة الحقيقية مع ديف ميلتسر فهي طريقته في تناول الأخبار. فميلتسر عندما يتكلم يقول أعتقد ولكن دون أن يضع فواصل أو نقط أو أي علامات ترقيم. فالذي يقرأ النص الذي يكتبه ميلتسر يجده نصا ركيكا مفككا. يقوم بعضنا العرب يعني بأخذ كلام ميلتسر هذا وتعريبه وتصحيحه من لديهم ليصبح كلاما منمقا ومفهوما، إلا أنه عندما يقرأه بطريقة صحيحة يجد نفسه وقد ردد الكثير من الأكاذيب بدون أن يدري. ميلتسر من نوعية الناس الذين عندما تسأله مثلا عن حالة الطقس غدا لن يقول لك بأنه سيمطر أو لن يمطر، بل يقول لك ربما ستمطر ولكن ربما لن تمطر، وبهذا الشكل يكون قد أجاب عن السؤال بطريقة صحيحة في الحالتين. فإذا ما أمطرت سيقول لك أنا قلت لك بأنها ستمطر، وإذا لم تمطر سيقول لك أنا قلت لك بأنه لن تمطر، ولكن في الحقيقة هو لم يجب السؤال لأنه قد ألقى بالإجابتين معا ضمن إجابة واحدة. ميلتسر لا يجيد قول لا أعلم، ولو قال لا أعلم لكان قد أفتى، إلا أنه دوما يعلم ودوما عليه أن يقول ما يعلم وما لا يعلم ويهرف بما لا يعرف، وبالتالي فميلتسر وغيره من صحفي المصارعة ليسوا مصادر معلومات موثوقة. ما أقوله لك عزيزي المستمع أنه إذا ما وجدت خبرا ما في أحد مواقع المصارعة وقد تفرد به ديف ميلتسر ففر منه كما تفر من المجدوم، لأن هذه الأخبار في الغالب ستكون أكاذيب أو أخبار لا تمت إلى الواقع بصلة. إذا ما وجدت أنا شخصيا خبرا ما قد أورده ميلتسر وغير ميلتسر ووجدته وقد تردد في الكثير من المصادر وفي المواقع بطرق مختلفة، هنا قد استأنس بالخبر وأخذ به، ولكن إذا وجدت ميلتسر منفردا بخبر من الأخبار فأنا في الغالب أتجاهل هذا الخبر لأنني أعلم بأن هذا الشخص ليس لديه أي نوع من أنواع المصداقية، وكثيرا ما كذب من أجل أن يرفع من شأن أقوام ويحط من شأن أقوام آخرين، والكثير مما يقوله بناء على هوى شخصي أو محبته لبعض الأشخاص أو حتى أموال تدفع إليه مقابل أن يقوم بتلميع بعضهم. والعبرة التي نستطيع أن نخرج بها من هذه الفقرة جميعا هي أحذروا من ديف ميلتزر.
كل شيء انكشف المبان.
نصل الآن أصدقائي المستمعين إلى فقرة وقت الحكاية لهذا الأسبوع، وكما تعلمون فإنني دوما ما أقوم بالبحث في رزنامة تاريخ المصارعة عن أحداث وقعت في تواريخ قريبة من تاريخ تقديم الحلقة لتصبح الفقرة أشبه ما تكون بفقرة حدث في مثل هذا اليوم أو حدث في مثل هذا الأسبوع. وعندما نظرت في رزنامة المصارعة لهذا الأسبوع المنصرم وجدت الكثير من الأحداث التاريخية المهمة التي احترت من بينها ما الذي علي الاختيار منها، إلا أنني وقعت على حدث شعرت بأنه الأهم من بين الأحداث التي وقعت في الأسبوع المنصرم. ففي تاريخ 20 من شهر فبراير قام اتحاد NWA الذي كان في ذلك الوقت قد بدأ يتحول إلى WCW، قام بإقامة حدث تشاي تاون رامبل في مدينة شيكاغو سنة 1989. هذا الحدث الذي شهد واحدا من أهم النزالات في تاريخ مصارعة المحترفين ومن أعظمها، النزال الذي وقع ما بين بطل اتحاد The NWA ريك فلير ضد منافسه ريكي ذا دراجون ستيمبوت، واحد من أجمل النزالات في تاريخ مصارعة المحترفين. إلا أن ذلك لم يكن النزال الجميل الوحيد في ذلك الحدث الذي امتلأ بالعديد من النزالات ومن المباريات المميزة، وعليه فقد وقع اختياري على حدث تشاي تاون رامبل ليكون حديثنا في فقرة وقت الحكاية لهذا الأسبوع.
Can I tell you guys a story? Can I tell you a story?
بادئ ببدء، ما الذي يعنيه تشاي تاون؟ تشاي تاون كناية عن مدينة شيكاغو، وشيكاغو في الأصل لم تكن من ضمن المناطق التي يقيم فيها The NWA أحداثه، إلا أنهم في سنة 1989 كانوا قد دخلوا في منافسة مباشرة مع The WWF وكانوا يريدون أن يتحدوه في مناطق نفوذه، فذهبوا إلى المنطقة الغربية وتحديدا إلى مدينة شيكاغو لإقامة هذا الحدث، حدث تشاي تاون رامبل في مبنى The UIC Pavilion أمام 8000 مشاهد، الذي هو ليس بالعدد الكبير جدا من الجمهور، إلا أن المبنى الصغير نسبيا رص عن آخره بذلك الجمهور الذين حضروا لحضور نزالات هذا العرض الذي علق عليه جيم روس وماغنم تي اي. كان حكام العرض تيدي لونغ الذي رأيناه فيما بعد في WWE كمدير عام لعرض سماك داون، وأحد الحكام المستورين في المجال تومي يونغ كذلك. أما الذي قام بالنداء على مباريات العرض فكان منادي الحلقات الأسطوري جاري كابيتا. شهد العرض النزالات التالية: في المباراة الافتتاحية مايكل بي اس هايز يهزم The Russian Assassin ومعه مدير أعماله بول جونز في نزال استمر ل 15 دقيقة و 48 ثانية، وكان نزالا جميلا جدا من مايكل هايز عضو فريق الطيور المحلقة السابق، فيما بعد سيلتحق مايكل هايز بـ WWE كمذيع ثم عضو في فريق الإبداع. في النزال الثاني نلتقي بمصارع شاب اسمه ستينغ في بداياته، وهو يواجه باتش ريد ومعه مدير أعماله هيرو ماتسودا. لم يكن قد مضى على ستينغ في الحلبات أكثر من 3 سنوات في ذلك الوقت، ونستطيع حتى في ذلك النزال أن نرى بدايات وبواكير إبداع الأسطورة ستينغ. تمكن ستينغ من هزيمة بوتش ريد بعد 20 دقيقة و7 ثواني. في اللقاء الثالث لدينا نزال مميز ما بين The Midnight Express بوبي إيتن and ستان لين ومعهما مدير أعمالهما جيم كورنيت، يتمكنون من هزيمة The Original Midnight Express نيو جاك فيكتوري راندي روز وليس ماندي روز ومعهما مدير أعمالهما بول هيمن. مميز جدا أن نرى جيم كورنيت في شبابه، بول إي دينجرسلي اللي هو بول هيمن أيضا في شبابه، وأن نرى مديري الأعمال هذين وهما يخوضان النزال مع فريقيهما في الحلبة. قصة النزال أن هناك فريق اسمه The Midnight Express، ثم ظهر فريق Midnight Express زائف، ويدور الآن المنافسة ما بين هذين الفريقين، كما نرى المنافسة ما بين بول هيمن وجيم كورنيت، تلك المنافسة التي استمرت طويلا في مجال مصارعة المحترفين وبعد ذلك بعقود. نزال مسل وجميل، وربما أطرف ما فيه مشاركة بول هيمن وجيم كورنيت، انتهى بعد 15 دقيقة و 51 ثانية بفوز فريق The Midnight Express بقيادة جيم كورنيت. النزال الثالث شهد مواجهة ما بين مايك روتاندا اللي هو والد الأسطورة الراحل براي وايت ضد ريك ستاينر اللي هو والد النجم برون بريكر. نرى هنا هذين النجمين في شبابهما، وسبحان الله نحن نعرف الآن أبناءهما، ولكن هما نفسهما كانا مصارعين عظيمين. والذي ينظر إلى ريك ستاينر في هذه المرحلة يستغرب كثيرا كيف أنه لم يحرز فيما بعد بطولات عالم في الاتحادات الكبيرة. ريك ستاينر كان يمتلك جميع مقومات النجم الكبير، نراه هنا وهو بطل للتلفزيون في اتحاد NWA مصحوبا مع شقيقه سكوت ستاينر أيضا في بداياته ضد مايك روتاندا. نزال جميل امتد لمدة 16 دقيقة و21 ثانية، انتهى بفوز مايك روتاندا بعد تدخل كيفن سوليفان الذي قام بإلهاء ريك ستاينر. بعد ذلك سوف نرى نجمين كبيرين كانا عضوين في فريق The Four Horsemen وقد انقلبا على بعضهما البعض. ليكس لوغر سوف يواجه باري ويندهام ومعه هيرو ماتسودا. هذا النزال كان على بطولة The NWA للولايات المتحدة. نزال جميل رأينا فيه إبداع لكس لوغر وباري ويندهام، والذي سيقول لك بأن لكس لوغر لم يكن مصارعا جيدا وحيله إلى هذا النزال الذي أعتقد بأنه يظهر بالفعل بأن لكس لوغر كان مصارعا أكثر من رائع. بعد ذلك على بطولة The NWA للفرق الثنائية سوف نرى The Road Warriors Animal وHawk ومعهما مدير أعمالهما Paul Ellering ضد فريق The Varsity Club Kevin Sullivan and Steve Williams. Steve Williams هذا لديه قصة طريفة، هو أنه السبب في أن Steve Austin يحمل اسم Steve Austin. نعم، Steve Austin الذي نعرفه جميعا Stone Cold اسمه الحقيقي Steve Williams، وعندما بدأ يصارع وجد في الحلبات مصارعا آخر يحمل نفس اسمه ستيف ويليامز، فكان على ستيف أوستن أن يغير اسمه إلى ستيف أوستن بدلا أن يحمل اسمه الحقيقي ستيف ويليامز. ستيف ويليامز هذا نفسه كان مصارعا قويا جدا وعظيما، ومعه في هذا النزال شريكه كيفن سوليفان، إلا أن ذلك كله لم يكن كافيا للتغلب على الوحشين الضاريين The World Warriors الذين تمكن من هزيمتهما بعد 8 دقائق و27 ثانية فقط. لننتقل الآن إلى نزال الحدث الرئيسي، وهو الذي جعلني أريد أن أحكي لكم عن هذا العرض. نزال دفاع عن بطولة The NWA World Heavyweight Championship ما بين حامله ريك فلير ومتحديه ريكي The Dragon Steamboat. كان ريكي ستيمبوت قد عاد مؤخرا من WWF بعد جولة ناجحة هناك أثبت فيها بأنه من أبرع المصارعين في العالم، وربما كان أكثر شيء فعله ريكي ستيمبوت وجلب إليه الانتباه في WWF النزال الكبير جدا الذي كان قد خاضه في سنة 1987 ضد The Macho Man راندي سافيج في رسلمانيا 3، ذلك النزال الذي يعد في ذلك الوقت من أعظم النزالات في تاريخ المصارعة. ويبدو بأن ريك فلير كان يتوق إلى تجربة نفسه ضد ريكي ستيمبوت إذا ما كان بمقدوره أن يعيد تكرار ما فعله ستيمبوت مع سافيج في WWF. ولذلك وبمجرد عودة ريكي ستيمبوت إلى The NWA ضمن حلقة من عرضهم World Championship Wrestling، حيث كان الشريك الغامض للمصارع أدي جيلبرت في التحدي الذي وجهه إلى ريك فلير وباري ويندهام، وفي ذلك النزال تمكن ريكي ستيمبوت من تثبيت كتفي ريك فلير إلى أرضية الحلقة، ما جعله مؤهلا لمواجهة ريك فلير على بطولة The NWA. القصة بيّنت الفرق الشاسع ما بين الرجلين، كان ريكي ستيمبوت يجسد شخصية الرجل البسيط، الرجل العائلي الذي يدافع عن القيم الأسرية وتسحبه إلى الحلبة زوجته وابنه الصغير، بينما ريك فلير يمثل شخصية الفتى المرفه المدلل الغني اللعوب الذي لديه السيارات الفارهة والملابس الأنيقة وتصحبه النساء الجميلات إلى الحلبة إلى غير ذلك. إلا أن جميع تلك الفروقات اختفت عندما دخل المصارعان إلى داخل الحلبة لتقديم واحد من أجمل النزالات في تاريخ المصارعة. ريك فلير وبرغم كل ملاحظاتنا عليه إلا أنه في ذلك الوقت عندما كان يريد فقد كان يستطيع أن يقدم بعضا من أجمل النزالات، وريكي ستيمبوت أعتقد بأنه غني عن التعريف. قدم الرجلان هناك في شيكاغو واحدا من أقوى النزالات في تاريخ مصارعة المحترفين، ورأينا مستوى بدنيا رهيبا ما بينهما، سرعة وقوة ومهارة واندفاع تفاجأ الجميع بها في ذلك النزال. المستوى الذي قدمه ريكي ستيمبوت وريك فلير في ذلك النزال يفوق بكثير كل ما كان يقدمه في عالم مصارعة المحترفين، وخصوصا من WWF الذي كان في ذلك الوقت يعتمد كثيرا على الجيمكس وعلى القصص التي كانت معدة لتقديمها إلى الأطفال، إلا أنهما قد قدما نزالا يليق بمستوى اتحادات المصارعة اليابانية في ذلك الوقت. الأسلوب الذي قدمه ريكي ستيمبوت وريك فلير في ذلك النزال، نزال وزن ثقيل، وبالرغم من أنهما متقدمان في السن نسبيا لأنهما قدما نزالا في رأيي كان سابقا لزمانه بكثير جدا. وأعتقد بأنه لو شاهد أحدنا ذلك النزال وقارنه بمستوى النزالات اليوم والورك ريت والتركيز على العمل والأداء داخل الحلبة، فإن مستوى ذلك النزال في سنة 1989 يستطيع أن يناسب ما يقدم داخل الحلبات اليوم. ريكي ستيمبوت وريك فلير رفعا مستوى العمل داخل الحلبة وجعل من الصعب جدا على أي مصارع آخر أن ينافس ما قدماه في تلك الليلة. نزال شخصيا أستطيع أن أقيمه بما لا يقل عن 7 نجمات على الأقل، نظرا للأداء الرهيب الذي قدمه المصارعان داخل الحلبة. امتد لمدة 23 دقيقة و18 ثانية وانتهى، ويا للمفاجأة بفوز ريكي ذا دراجون ستيمبوت على ريك فلير وانتزاعه بطولة دي ان دبليو اي، إلا أن طريقة الفوز كانت مثيرة للجدل بعض الشيء، حيث كان حكم اللقاء الرئيسي توني يونغ قد تلقى بومب أدى إلى سقوطه، ليدخل الحكم الثاني وهو تيدي لونغ إلى داخل الحلبة وهو الذي قام بالعد، وهذا ما اعترض عليه فيما بعد ريك فلير، وبالتالي نال عددا من الريماتشز، فبدأ بذلك ثلاثية تاريخية ما بين ريكي ذا دراجون ستيمبوت وريك فلير، واحدة من أجمل الثلاثيات في تاريخ المصارعة. هذا النزال من وجهة نظري واحد من أجمل النزالات في تاريخ المصارعة. هذا النزال هو الذي جعلني أختار هذا العرض قصة لوقت الحكاية لهذا الأسبوع. ولمن يريد أن يشاهد هذا العرض فسوف أترك لكم في وصف هذه الحلقة رابطا وجدته على الإنترنت إليه، بمقدوركم بواسطته أن تشاهدوا جميع نزالات هذا العرض لتروا بأنفسكم الفرق بين مستوى المصارعة في ذلك الزمان وما بين الآن. من الأشياء الكثيرة التي لفتت انتباهي في هذا العرض شكل الجمهور وكيف أنهم يختلفون كثيرا عن جماهير هذه الأيام، واللافتات التي كانوا يرفعونها والتي لم تكن تحمل ألفاظ النابي على سبيل المثال. أعتقد بأن جمهور ذلك الزمان كان أكثر أدبا وأكثر التزاما، ويدلنا ذلك على الانحدار الكبير الذي شهده المجتمع الأمريكي والمجتمعات الإنسانية بصفة عامة منذ ذلك الوقت وإلى الآن. ولكن مستوى المنتج داخل الحلبة في سنة 1989 من شركة DNWA/WCW في ذلك الوقت كان لا يقل عن أي شيء يقدمه داخل الحلبات في هذا الزمان. زي ما قلت لكم سوف أترك لكم رابطا إلى هذا العرض بمقدوركم مشاهدته بأنفسكم، ثم أن تخبروني أنتم في الأماكن المخصصة للتعليق عن رأيكم في هذا العرض، عرض شاي تاون رامبل، والذي أقيم في 20 من شهر فبراير سنة 1989. في الحلقة الماضية من البودكاست كنت قد قدمت لكم فقرة عنوانها فيلم في الحلبة، وناقشنا في تلك الفقرة فيلم The Iron Claw أو المخرب الحديدي الذي قدم عن أسرة فان إيريك، وانتقدت ذلك الفيلم وقلت لكم بأنه من وجهة نظري لا يستحق المشاهدة. تركني ذلك الأمر أفكر في فيلم آخر أستطيع أن أكلم أصدقائي عنه وأنصحهم بمشاهدته علّه يمنحهم فكرة أفضل، سيما بواطن هذه الصناعة والجوانب المخفية منه عنا. فطرى لي أن أكلمكم في هذه الحلقة عن هذا الفيلم، فيلم Beyond the Mat أو ما بعد. كلمة The Mat تعني بالإنجليزية أرضية الحلبة، والمقصود هنا ليس أرضية الحلبة بقدر ما هو الحلبة نفسها، يعني نقدر نقول كناية الجزء عن الكل. فهم قالوا Beyond the Mat، ولكن أعتقد بأن المقصود Beyond the Ring، فسأقول مجازا ما وراء الحلبة، الذي تم تقديمه في سنة 1999 وفي ذلك الوقت أثار الكثير من اللغط. سنتكلم سريعا في الدقائق التالية عن هذا الفيلم، فيلم Beyond the Mat. الفيلم من كتابة وإخراج وإنتاج باري بلاستين، وهو من رواد الأفلام الوثائقية في الولايات المتحدة، كما أنه كان من محبي مصارعة المحترفين، وأحب من خلال هذا الفيلم أن يمزج ما بين هذين الشغفين، حبه للأفلام الوثائقية وحبه لمصارعة المحترفين. الفيلم يناقش عدة جوانب من مصارعة المحترفين في فترة الذروة، فترة The Monday Night Wars، حيث تكلم عن The WWF و ECW. ومن المثير للانتباه أنه لم يتمكن من الدخول إلى ما وراء كواليس WCW كذلك، ويبدو بأنهم لم يسمحوا له بذلك، إلا أنه تمكن من الحصول على لقطات وعلى مشاهد من The WWF و ECW، واستطاع أن يعيش خلف الكواليس مع المصارعين ومع فرق الإبداع، وتمكن في هذا الفيلم من أن يصور للناس ولأول مرة طريقة الإعداد لأحد النزالات، وكيف يتفق المصارعون معا على تقديم النزال والاتفاق على الحركات التي سوف يقومون بتأديتها. أحد اللقطات التي أثارت انتباهي في هذا الفيلم حوار دار ما بين The Rock دوين جونسون وميك فولي قبل النزال الذي خاضاه في هيل إن السيل، ذلك النزال الذي وجه فيه The Rock العديد من ضربات الكرسي إلى رأس ميك فولي. هذا الفيلم في ذلك الوقت صدم الكثير من جمهور المصارعة الذين كانوا يتخيلون بأن المصارعة حقيقية. هنا يظهر لنا الفيلم المصارعين وهم يتفقون على الحركات، وأنا سوف أفعل لك كذا وأنت سوف تفعل كذا وإلى آخره، فكان عبارة عن كشف الستار عن حقيقة هذه الصناعة. الفيلم أظهر لنا أسرة ميك فولي، زوجته وطفليه، وهم جالسون في جمهور ذلك العرض يشاهدون ميك فولي وهو يتلقى الضربات القاسية إلى الرأس بالكرسي، ورأينا لأول مرة التركيز على الجانب الآخر من الحلبة، وليس فقط ما نراه داخل الحلبة ولكن كذلك ما يحصل خارجها كذلك، ورد فعل ما يجري داخل الحلبة على أفراد أسرة أحد المصارعين. ينتقل بنا الفيلم إلى أحد المدارس التي يقوم فيها بعضهم بالتدريب على مصارعة المحترفين، والفرصة التي سوف ينالها اثنان من خريجي تلك المدرسة للظهور لليلة واحدة على شاشة WWF. الفيلم يظهر لنا كذلك اجتماع فريق الإبداع في WWF في ذلك الوقت، فينس ماكمان وكبار كتابه، واجتماعهم بأحد المصارعين الشبان ومنحهم إياه جيميك أو شخصية سوف يؤديها داخل الحلبة، ونرى فينس ماكمان بدون رتوش وبدون مكياج، نراه كيف يتكلم مع الناس الذين كانوا يعملون معه في ذلك الوقت، والشخصية المقززة التي كان يتميز بها فينس ماكمان منذ ذلك الوقت. الفيلم يسافر بنا إلى ولاية تكساس، حيث سوف نتعرف على حياة تيري فانك وإعداده لنزاله الاعتزالي الأخير. الفيلم أيضا يسافر مع جيك ذا سنيك روبرتس الذي سوف نتعرف إلى حياته بعد تركه للدبليو دبليو أف والانهيار الأسري الكبير الذي كان يعاني منه وعلاقته المقطوعة بابنته الوحيدة. الفيلم حزين جدا ومضحك أيضا في بعض مشاهده، إلا أنه يتمكن من أن يكشف لنا بطريقة كاشفة وصادمة عن حقيقة عالم مصارعة المحترفين والجوانب الخفية التي لا يعلمها أغلب الجمهور. هو فيلم أقل ما يقال فيه بأنه صادم، وفي ذلك الوقت أغضب الكثيرين داخل المجال عندما ظهر أخيرا، حتى أن The WWE الذي كان في البداية قد أعلن عن أنه سوف يدعم هذا الفيلم بعد أن تم عرضه قرروا عدم دعم هذا الفيلم. لن أكلمكم كثيرا عن الفيلم لأنني لا أريد أن أفسده عليكم، وبدل ذلك سوف أقترح عليكم أن تزوروا الرابط الذي سوف أتركه لكم في وصف هذه الحلقة لكي تتمكنوا بأنفسكم من مشاهدة الفيلم على يوتيوب. النسخة التي ستشاهدون على يوتيوب ليست بتلك الجودة، وهناك نسخة أخرى موجودة على مواقع تورنتس، ولكنني لن أتمكن من تشارك الرابط إليها هنا في هذه الحلقة لأن مواقع التواصل الاجتماعي تمنع نشر الروابط التي تشير إلى تورنتس، وأخشى إذا ما قمت بنشر ذلك الرابط أن يتم حذف هذه الحلقة. ولكن بمقدوركم البحث عن هذا الفيلم في موقع yts.mx، ما عليكم إلا زيارة ذلك الموقع ثم الذهاب إلى محرك البحث هناك وطباعة Beyond the Mat في محرك البحث في موقع yts.mx. هناك سوف يظهر لكم رابط إلى صفحة وستجدون الفيلم وهو منشور بجودتين، جودة 720p وجودة 1080p بمقدورك اختيار الجودة المناسبة لك، ومن ثم النقر على الرابط لتقوم بتحميل الفيلم بجودة عالية جدا أو الاكتفاء بالرابط الذي سأترك لكم هنا في وصف هذه الحلقة إلى الفيلم على يوتيوب، وبمقدوركم أن تشاهدوا بأنفسكم حقيقة مجال مصارعة المحترفين في هذا الفيلم الوثائقي الصادم الذي شكل في ذلك الوقت ظاهرة في مجال مصارعة المحترفين وكشف الكثير من الحقائق عن كواليس هذا المجال الذي ما يزال الكثيرون لا يفهمون الكثير عنه. ونصل الآن أصدقاء المستمعين إلى فقرة حقيبة الرسائل لهذا الأسبوع The Mailbag. You've got mail. هذه الفقرة هي التي تتيح لكم أعزائي المستمعين أن تساهموا معي في إعداد وتقديم هذه الحلقات عبر إرسال ما لديكم من الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والانتقادات، أقوم بقراءتها هنا على الهواء. ما عليكم إلا مراسلة بريد البرنامج contact@outofthebox.ly أو ترك ما لديكم من الأسئلة والاستفسارات في الأماكن المخصصة للتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبودكاست. نحن موجودون على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب، حيث لدينا مجموعات وحسابات وقنوات. ما عليكم إلا ترك ما لديكم في الأماكن المخصصة للتعليق لكي نتمكن من الرد عليها في الحلقة، أو التعليق على المنشور الذي أتركه في كل أسبوع طالبا من المستمعين أن يعلقوا عليه بما لديهم من الأسئلة، ومن ثم أقوم بالإجابة عنها في الحلقة التالية كما سوف أفعل الآن. في هذا الأسبوع كنتم كسالى ولم تبعثوا إلي بالكثير من الأسئلة، إلا أنه قد ورد إلي القليل منها سأحاول الإجابة عنها كما يلي. ونبدأ بالصديق الوفي مصطفى زارع من مصر الذي قال في رسالته: شكرا على كل ما تقدمه في هذا البودكاست العظيم. العفو يا صديقي مصطفى، البودكاست العظيم هذا من أجل أصدقائه العظماء. أسئلته كالتالي: هل لو اكتملت ثنائية مات ريدل وراندي أورتن كانت ستكون جميلة أم لا؟ شكرا يا صديقي مصطفى على السؤال. بالنسبة لمات ريدل وراندي أورتن، أعتقد بأنهما لو استمرا معا أكثر فكان الأمر سيقود إلى نزال ما بينهما في النهاية. لا أعتقد بأن هذا الثنائي كان سوف يستمر لوقت طويل جدا، وأعتقد بأنه كان إعدادا لنزال ما بين المصارعين. وأعتقد بأن النزال بين راندي أورتن ومات ريدل في تلك الحالة كان سيكون نزالا جميلا. أما الثنائي نفسه، ثنائي The Odd Couple أو الثنائي العجيب، أحدهما جاد وصارم وشديد والآخر مرتخي يعني احنا عارفين نمط الحياة الذي يحياها مات ريدل، فهما شخصيتان متناقضتان تماما، واحد في الشرق والآخر في الغرب. أعتقد بأن الأمر كان سيؤدي إلى نزال ما بينهما فقط، ولا أعتقد بأن هذا الثنائي كان بمقدوره الاستمرار كثيرا. سؤاله الثاني، هل يقوم الـ WWE بتحسين علاقته مع الاتحادات الأخرى مثل All Japan Pro Wrestling و TNA لكي يقوم بتنظيم عرض مثل Forbidden Door ولكن أكبر ويضم أكثر من اتحاد مصارعة، ربما اتحادين أو أكثر؟ لا أعتقد ذلك يا مصطفى، وبصراحة الـ WWE وعبر تاريخه لا يعمل بشكل جيد مع الشركات الأخرى، وإذا كان للـ WWE غرض من وراء التعاون مع شركات أخرى مثل All Japan Pro Wrestling أو TNA أو غيرها، فهو فقط من أجل أن يجد لنفسه مكانا يطور فيه مصارعيه، يعني يبعث إليه بمصارعيه الذين هم بحاجة إلى التطوير، أو أن يأخذ منه نجوما لكي يعملوا لديه. يعني بمعنى آخر، هو يبحث عن اتحاد تطويري، سيما بعد أن تم تحويل NXT من اتحاد تطويري إلى براند أو إلى أحد الطرازات التي يقدمها الـ WWE بشكل رئيسي. فهم دوما بحاجة إلى أماكن يقومون فيها بتطوير نجومهم، واعتقد بأن اتحادات زي All Japan Pro Wrestling و TNA ستكون مناسبة جدا لهم في القيام بذلك، ولكن لا أعتقد بأنهم يرغبون في تنظيم عروض مثل Forbidden Door أو غيرها. بالعكس، الفكرة يجدها Triple H سخيفة، ولا أعتقد بأنه سينفذها في يوم من الأيام. في النهاية يشكرني على إجابة أسئلته السابقة. أنتم أفضل بودكاست بجد، أشكرك أنت يا صديقي مصطفى، ومن دواعي سروري دوما الإجابة عن أسئلة الأصدقاء. كانت قد وردتني ملاحظة من المستمع عبد الرحمن العماري، واعتقد بأنه من اسمه بأنه من ليبيا، يقول فيه بأنه لا يوافقني في رأيي بأن كودي رودز عبارة عن ميد كاردر أو مصارع في منتصف قائمة المباريات، وبأن كودي قد تعب وطور من نفسه وأداءه في الحلبة وممتاز في المايك وكويس، وفي فرق كبير ما بين شخصيته توا وشخصيته زمان. أشكرك يا عبد الرحمن على استماعك لهذا البودكاست وتفضلك بإرسال رأيك هذا، وأنا أحترمه بالطبع ولكنني أختلف معك فيه، ولو سمحت لي سوف أوضح ما أقول. عندما نقول مين إيفنت ونقول ميد كارد، فإن كلمة ميد كارد ليست شتيمة. على فكرة، هناك الكثير من النجوم الكبار في عالم المصارعة وهم عبارة عن ميد كاردرز. تيتو سانتانا كان ميد كاردر، ريك مارتيل كان ميد كاردر، أوين هارت كان ميد كاردر. هناك الكثير من النجوم الكبار في مجال المصارعة كانوا بالفعل يقدمون نزالات رائعة جدا ويجيدون الكلام على المايك ولديهم كل المقومات، ولكنهم لم يكونوا The main event. The main event، عندما نقول main event فنحن لا نتكلم عن جودة الأداء داخل الحلبة، ولا نتكلم حتى عن المقدر عن الكلام. أنا أتكلم عن البوكس أوفيس، أتكلم عن بيع التذاكر، أتكلم عن بيع المرشندايز أو بيع السلع، أتكلم عن النجم الذي يحرك المؤشر، الشخص الذي يعرفه الناس من خارج الصناعة، الشخص الذي يعرفه عوام الناس. يعني عندما يرون صورته على التلفزيون حتى في غير المصارعة، أوه ذلك هو هولك هوغن، ذلك ستون كول ستيف أوستن، ذا روك، بيل جولدبرغ. تلك الأسماء هي التي أقصدها عندما أتكلم عن The Box Office أو شباك التذاكر، عندما أتكلم عن المين إيفنترز، عندما أتكلم عن الأسماء الكبيرة التي عندما توضع على الأفيش أو على الماركي يأتي الناس ويدفعون نقودهم مقابل مشاهدتهم. لا أستطيع صدقا أن أضع اسم كودي رودز بجوار أسماء مثل هولك هوغن، ستون كول ستيف أوستن، ذا روك، جون سينا، بيل جولدبرغ حتى. أولئك النجوم الكبار الذين يعرفهم الناس من خارج الصناعة، والذين شاهدوهم في السينما ويشترون قمصانهم والمرشندايز أو السلعة التي تحمل صورهم وأسمائهم. كودي رودز لم يبلغ ذلك المستوى بعد. كودي رودز ما يزال في مستوى المصارع الجيد جدا داخل الحلبة، الذي يحبه الجمهور الذين يشاهدون المصارعة، ولكنه ليس اسما كبيرا خارج مجال مصارعة المحترفين، على الأقل من وجهة نظري أنا. أنا لا أعني بذلك بأنه ليس مصارعا جيدا، هو كان مصارعا جيدا منذ البداية، كان مصارعا جيدا حتى عندما كان يقدم شخصية ستاردست، ولكنني أتكلم هنا عن الماركتابيليتي أو المقدر على التسويق والمقدر على بيع التذاكر. كودي لم يبلغ بعد تلك الدرجة، وفي الوقت الحالي في الـ WWE النجوم الذين قد بلغوا تلك المرحلة أو يقتربون منها هم رومان رينز، راندي أورتون، إلى حد ما سي أم بانك. هؤلاء هم نجوم شباك التذاكر في WWE الآن. كودي رودز ما يزال بحاجة إلى بعض العمل من أجل الوصول إلى تلك المرحلة، وعند مقارنته بذا روك كحجم نجومية، ذا روك نجم أكبر منه، مع أنني لست من محبي ذا روك ومقر معك بأن كودي مصارع أفضل منه، ولكن نحن نتكلم هنا عن المقدرة على التسويق إلى جمهور مخارج WWE. أرجو أن أكون بذلك قد وضحت وجهة نظري يا صديقي عبد الرحمن، ومرحبا بك مرة أخرى، وأتمنى أن تستمر معنا صديقا وفيا لهذا البودكاست. وردني سؤال من صديق البودكاست الوفي حسين عبد الله من مدينة طرابلس الليبية، طلب مني فيه أن أتكلم عن سيرة الأسطورة فرنغانيا. وعندما نظرت في الرزنامة وجدت بأن ذكرى مولد فرنغانيا بالفعل يقع في الأسبوع المقبل، وبالتالي أعتقد يا حسين بأنني سوف أدخر قصة فرنغانيا إلى الأسبوع المقبل، إما أن أجيب عن سؤالك عنه في فقرة حقيبة الرسائل، أو أن أجعله هو مادة لفقرة وقت الحكاية. سأرى كيف سأنسق هذا الموضوع، ولكن أفضل أن أدخر موضوع فرنغانيا الأسبوع المقبل لكي يكون أكثر مناسبة بعد إذنك. طبعا بقية الأصدقاء أين أنتم؟ كما ترون بأنفسكم، عندما تكون لديكم أي أسئلة عن مجال مصارعة المحترفين فما يكون عليكم إلا إرسالها إلينا هنا في فقرة حقيبة الرسائل لكي تجدوا جوابها لدينا هنا في بودكاست في الحلبة. هذا كل ما اتسع له الوقت لهذه الحلقة أعزائي المستمعين، أتمنى في نهايتها أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها بقدر استمتاعي أنا بإعدادها وتقديمها إليكم. إذا كان الأمر كذلك أتمنى أن تتكرموا علي رجاء بترك علامات الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي استمعتم إليها من خلالها. علامات الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى آفاق أبعد. وإذا كنتم تستمعون إلينا من خلال يوتيوب فلا تنسوا رجاء أن تعملوا لايك، سبسكرايب وشير، فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول. حدثوا أصدقائكم ومتابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي عنا، واخبروهم بأنه ربما كانت هناك قنوات أخرى تتكلم عن مصارعة المحترفين، ولكن المكان الأفضل والأكثر موثوقية لتلقي آخر الأخبار والمستجدات وسماع أجمل القصص والحكايات عن عالم مصارعة المحترفين المحموم والمجنون هو في هذا المكان، هنا في الحلبة. In the ring where it matters. Ooh, yeah! Dig it! ولن يجمعني بكم اللقاء في حلقات مقبلة من هذا البودكاست بمشيئة الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محدثكم The Prof على الشريف. إلى اللقاء.